إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الثاني عشر بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. يقول الإمام الطحاوي: وبعذاب القبر، يعني نؤمنه، هذا متعلق بما سبق معطوف عليه، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، يعني من كان أهلا لأن يعذب في قبره. من هم المؤهلون لعذاب القبر؟ الكفار والمنافقون والفساق. يبقى نؤمن بعذاب القبر، هذا العذاب يصيب من؟ من كان له أهلا. فمن الذين هم أهل لأن يعذبوا في قبورهم؟ الكفار. أين ذلك في القرآن الكريم؟ في قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. معنى ذلك أن النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل قيام الساعة، لأنه أفرد عذاب يوم القيامة لقوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في قبورهم قبل الساعة. هذا دليل قرآني يدل على عذاب القبر لمن كان يستحق، وهذا بالنسبة للكفار. أما بالنسبة والمنافق يلحق بالكافر، لأن المنافق من أصل كافر، ولكنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، بل إن موقفه أشد من موقف الكافر، بدليل قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما عذاب أهل الكبائر من الفساق ممن معهم توحيد وإيمان، فهذا دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا. وكلمة عذاب القبر ليس المقصود بالقبر هو الحفرة التي يوضع فيها الإنسان، بل المقصود بالقبر هنا عالم البرزخ. قد يقول قائل: وما الفرق؟ نقول: لأن هناك من يموت ولا يقبر، كمن يغرق في البحر أو المحيط فتأكله الأسماك، فأين جثته وأين قبره؟ أو من تأكله السباع فقبره بطون هذه السباع ثم مخلفاتها حينما يخرج في مخلفات، أو تنتج خلاياه وأنسجته تبنى من هذا الطعام الذي أكله، أو إذا احترق فأصبح فحما وأصبح أبخرة وغازات متحولة من الممكن. فإذا قبر الإنسان ليس هو في جميع الأحوال الحفرة التي يقبر فيها ويلحد فيها، وإنما القبور متعددة، القبور متعددة، لأن الإنسان من الممكن أن يأكله حيوان وهكذا. فعرب البرزخ جاء في القرآن الكريم في قوله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ في لغة العرب والحاجز الخفي، كما قال سبحانه في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان، البحر المالح والنهر العذب، ذكر الأمرين وغلب الأكبر والأعظم، فقال سبحانه مرج البحرين، مع أنه يقصد هنا الايه البحر المالح والنهر العذب، ولكنه غلب فقال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. ولذلك نهر النيل يصب في مصبيه الأخيرين في رشيد ودمياط، يصبان أين؟ في البحر الأبيض المتوسط. هل يبغي ماء النهر على ماء البحر فيصبح ماء البحر عذبا؟ أبدا. قد يقول قائل إن نهر النيل أصغر، لكن المفروض من الذي يبغي؟ البحر يبغي على النيل، فأجعل ماء النيل كله مالحا، هل هذا يحدث؟ أبدا. بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي المالح على العذب ولا العذب على المالح، لا يبغيان. قد يقول قائل إنها الكتابة إنها كذا قلتها مش، وإنما هذا من صنع من؟ من صنع ربنا سبحانه وتعالى. فقال بينهما برزخ، البرزخ في اللغة هو الحاجز الخفي، وهو ما بين الشيئين، ومنه قيل للميت هو في البرزخ لأنه بين الدنيا والآخرة، فالبرزخ حاجز خفي معبرة بين الدنيا وبين الآخرة، مكان انتظار ينتظر فيه الإنسان بعد أن تأتي ساعته فيؤخذ، بعد ذلك يصبح في محل انتظار إلى حين مجيء الساعة. يقول وبعذاب القبر، يعني نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل، وسؤال منكر ونكير، معطوف على عذاب القبر، يعني ونؤمن كذلك بسؤال منكر ونكير، وهما ملكان من ملائكة الله تعالى يسألان العبد في قبره كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبي، من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ أو ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. وليس لنا مصدرا، وليس لنا مصدر في هذه القضايا الغيبية غير الايه؟ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، لأن هذه قضايا لا تعرف بالعقل، وإنما هذه قضايا تعرف بالايه؟ بالنقل، بالأدلة السمعية، لأن العقل لا دخل له في هذه الأمور. لماذا؟ لأن العقل يقيس الغائب على الشاهد، فإن لم يكن للشاهد للغائب مثيلا فما عمل العقل إذن؟ العقل يقيس الشيء الغائب على الايه؟ على الذي رآه وعقله. أما الأمور التي لا علاقة للعقل بها لأنه لم يشاهد مثيلها، فهل شاهدنا نحن مثل عذاب أو نعيم القبر قبل ذلك؟ أبدا. فكيف نقيس؟ فهذه أمور سمعية، ولذلك يقول عنها علماء العقائد السمعيات. يعني إيه السمعيات؟ يعني التي تؤخذ بدليل السمع، دليل السمع اللي هو الايه المنقول وليس الدليل العقلي، لان العقل لا دخل له في هذه الامور. ولما كانت هذه القضايا قضايا غيبية لا دخل للعقل فيها وكان مستندها الوحيد هو النقل ادخلها العلماء في باب الاعتقاد، لانها كما نعلم ان اول صفة من صفات المؤمنين التي ذكرت في القرآن الكريم اول صفة ايه؟ اول صفة في القرآن الذين يؤمنون بالغيب، فهذا هو ما غاب عنا، الغيب ما غاب عنا، فهذا دليله السمع، الأدلة السمعية، الأدلة النقلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول على ما جاء في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وهذا جاء حديثا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يصح كحديث، لم يصح. قال الشيخ الألباني في تخريج الحديث: هذا قطعة من حديث أخرجه الترمذي عن أبي سعيد مرفوعا بسند ضعيف، بسند ضعيف. والطرف الأول أخرجه أبو يعلى وفيه ضريب كما في مجمع، مجمع الزوائد للحافظ نور الدين الهيثمي في المجلد الثالث صفحة 55. قال: وهو ذو مناكير، الراوي ذو مناكير، هذا كلام الشيخ الألباني. فالحديث ضعيف، ولكن هذه الجملة معناها الليل الكون أن هذا الخبر لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى ايه؟ صحيح. ولذلك هذا المعنى صحيح جدا، لان القبر جاء في حقيقته انه بالفعل يعيش الانسان اما منعم وكانه في روضه، يعني من رياض كما سيجيء في حديث البراح بن عازب وغيره. ولذلك يذكر العلماء في كتب الاعتقاد ان القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. لكن لما يجي حد يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له لا يا أخي، هذا كلام صحيح، ولكن نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم لابد من أن إيه؟ من أن نستدرك عليك ونوضح أن هذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشفع لصحته كون أن هذا الكلام صحيح. فهذا كلام صحيح، ولكن المشكلة هل ننسب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ طالما لم يصح لا يجوز أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونبين علته ونبين عدم صحته للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه ليس كذبا عليه ككذب على أحدكم، فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى، أن يرى بالمبني للمجهول، مش يرى هو، لا يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يذكر العلماء هذا الأمر لأنه من العلم الغيبي الذي ثبت بالأدلة السمعية، وخالف في ذلك الملاحدة والفلاسفة، وخالف في ذلك المعتزلة الجهمية، خالفوا وأنكروا عذاب القبر. ولذلك نجد من وقت لآخر تخرج هذه المعارض البدعية، ونجد بعض الناس من الصحفيين أو غيرهم يطعنون في قضية عذاب القبر، وتصنع مسلسلات من أجل الطعن في عذاب القبر، وسخرية من قضية عذاب القبر. وتجد بعض الناس يخرجون يقولون: هؤلاء الخطباء الذين يقومون على المنابر يقولون للناس نعيم القبر وعذاب القبر، نعيم القبر وعذاب القبر. مع أن هذا يعني لا أعرف أن هناك خطباء لا يتكلمون إلا في عذاب القبر ونعيمه، يعني وإن حدث هذا فهم يتكلمون عن أشياء ثابتة النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فما ضركم حينما نخوف الناس يقولون سبحان الله بشروا ولا تنفروا، نقول انهم يقولون عذاب القبر نعيم، يعني يتحدثون عن النعيم ويتكلمون عن العذاب، فالعذاب ترهيب والنعيم ترهيب، والكتاب والسنة جاء بالترهيب والترهيب، صح ولا لا؟ فقضية الترهيب والترهيب موجودة في الشريعة، لماذا لا تريدون الناس لا يعرفون أن هذه المعاصي سيحاسب صاحبها عليها في القبر وسيعاقب عليها في القبر؟ ده انت آخر تتكلم عن القوانين الوضعية وبتضع في القوانين الوضعية أشياء تشوف الناس وتقول من فعل كذا، من تاجر في المخدرات الجالب للمخدرات والمتعاطي للمخدرات في إعدام، عشان الناس ما تتعاطيش المخدرات. يعني انت كبشر بتصنع قوانين فيها ترهيب للناس وفيها عقوبات للناس وفيها قطع رقبة، فيها إعدام عشان تخوف الناس، علشان ما تقولش ما واحد يقول لك ما الناس أحرار ياخد ولا ياخد المخدرات ده أو يجلب المخدرات أو يتعاطى المخدرات، هو رجل عاقل مكلف، ازاي انت تمنعه او تحد من حريته؟ سبحان الله، من يقول هذا سيرجم من الناس وستخرج عليه الألسنة ويقولون له لا، لان المخدرات مدمرة. سبحان الله، وكذلك الخمر يا ام الخبائث، وكذلك 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 من المنكرات التي حرمها رب العالمين. ولكن الاشكال بعض الناس عندهم حساسية من سماع كلمة الحلال والحرام، حساسية كراهية شديدة لما أنزل الله سبحانه وتعالى ولما قال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وتجده يلف ودوره. إذا هدفه بقدر الإمكان أن هو عايز يمنعك من أنك تقول قال الله أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام. سلمنا الله وإياكم من هذه الأمور الخطيرة، لأنه والعياذ بالله تدل على عدم الإيمان. نحن لا نحكم على الأشخاص ولا نكفر أحدا يعني بذنب ما لم يستحله كما هي عقيدتنا. وقضية التكفير كما أعلمناكم سابقا أن سبيلها عند أهل السنة والجماعة قضايا هامة جدا، يعني سبيل الحكم على الإنسان لابد من وجود شروط وانتفاء موانع والأمور دقيقة، وهذا لا يحكم به إلا قاضي، إنسان يكون عالم مجتهد في مثل هذه الأمور، إنما نحن نحذر الناس من الوقوع في أشياء يقعون والعياذ بالله من خلالها في الكفر وهم لا يعلمون، كما قال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هنا يقول يبقى لأن هذا الأمر ينكره الملاحدة وينكره بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام كالمعتزلة والجهمية وغير هؤلاء، لأنهم معروف عنهم لماذا شبهة المعتزلة إيه؟ أنهم ينكرون السنة، أنهم ينكرون الأخبار، هذه الإشكال عندهم، ويقدمون العقل على النقل، وهذه قضايا لا دخل للعقل فيها، لأنها حينما يتدخل العقل فيها فقد طار العقل في غير مطاره، كده ولا لا؟ طار العقل في غير مطاره، العقل يتكلم في القضية الإيه؟ عالم الشهادة، اتكلم في عالم الشهادة كما تشاء، ده عقل، احكم على عالم الشهادة عن طريق الحس والتجربة وما شاكل ذلك. الإسلام لا يقف حجر عصرة في سبيل العلم التجريبي، لا، ابحث نقض ادرس، طالما الأمور تقضع للمعمل تقدر تخضعها للتجربة، لكن انت بتتكلم الآن على عالم الغيب، تتكلم عن القيامة، تتكلم عن القدر، هذه قضايا لا دخل للعقل فيها، وإلا العقل ماذا سيفعل فيها؟ ولذلك نجد فلاسفة كبار جدا وأصحاب عقول قوية جدا، تجد الرجل منهم حينما يتكلم عن عالم الشهادة ويتكلم في قضايا خاصة بحلول مشاكل الناس، قضايا عقلية يستخدم عقلا عظيما، تجد عقله عقل كبير جدا، كفيثاغورس وأفلاطون وأرسطوطاليس وغير هؤلاء، تجد عقول هؤلاء الناس حينما يتكلمون في أمور الشهادة عقلاء وأصحاب عقول كبيرة جدا، ولكن حينما يتكلمون فيما يسمى بالميتافيزيقا ويدخلون فيما وراء الطبيعة ويتكلمون في الغيبيات تجد الجباء وانحطاط فكري ما بعده انحطاط. لماذا؟ لأن هذا العقل دخل في مجال ليس مجالا للعقل، ولذلك تجد اقرأوا قصة الإيمان وغيرها لكي تقفوا على حقيقة أفكار هؤلاء في قضايا الغيبيات. ضياع، تجد كلامك مضغ الماء، هم لا يفهمون ما يقولون. ولذلك السبيل سبيل النجاة والعصمة الوحش. الوحش هو الذي أجاب على جميع التساؤلات، جميع التساؤلات التي حار الناس فيها وحار فيها الفلاسفة. المهم حتى لا يعني نضيع الوقت في الكلام عن هؤلاء، نعود إلى قراءة الكتاب. يقول الشارح شرحا لهذه الكلمات السابقة التي ذكرها الإمام الطحاوي، يقول قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. دي سورة غافر من الآية 45 إلى الآية 46، دليل آخر من القرآن. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. يبقى يقول لك هنا إيه؟ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم القيامة، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ثم يقول: وإن المؤكدة تفيد التوكيد، للذين ظلموا عذابا، ونكر العذاب لبيان ايه؟ التنكير للايه؟ للتعظيم والشدة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أقل من العذاب السابق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبقى في عذاب أقل منه، أين هذا العذاب؟ قال الإمام الشارح: وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، اللي هو عذاب الايه؟ القتل والأسر والسبي للنساء وما شاكل ذلك. ومن المحتمل أن يراد به عذابهم في البرزخ، لأنه طالما عذاب أدنى من عذاب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى ده ايه؟ في الدنيا أو في عالم البرزخ. ولذلك لما قال في سورة ياسين: لعلهم يرجعون، يبقى ده دل على انه ايه؟ عذاب في الدنيا مش في البرزخ، لانه قال لعلهم يرجعون، لان الانسان الذي في البرزخ لو عذب وعوقب ليس له فرصة للرجوع. لماذا؟ لانه خلاص انقطع عنه التكليف. لكن بالنسبة لعذاب الدنيا بالسيف وفي المصائب التي تحدث للانسان: وما ارسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عصوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. لكن حينما تأتي الضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يؤوبون، كما قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ولذلك أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، ولذلك أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول الشارح: وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ اللي هو في القبر، وهو أظهر يعني أولى وأرجع. لماذا؟ قال: لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، بعضهم مات ولم يعذب في الدنيا. أو المراد أعم من ذلك، أعم من كونه عذابا في الدنيا أو عذابا في القبر، إيه هو الأعم؟ اللي هو عذاب القتل وما شاكل ذلك، في هناك عذاب لا يخلو منه كافر، اللي هو عذاب ايه؟ الضيق والحرج الذي يكون في الصدور. يعني انواع العذاب في الدنيا ليست مقصوره على القتل ولا على السبب للنساء، وانما هناك غم وهم وقلق واضطراب وضيق وحرج وحيره وشك. صدقني ان قلب الكافر ليس فيه اطمئنان على الاطلاق. ولذلك تجد هذا الانسان، يعني انت كمؤمن لما تصبر مصيبه عافانا الله واياك، لك تلوى في ذكر الله عز وجل والايمان بالقدر، فتجد هناك سلوان، تجد في قلبك اطمئنان حينما تذكر ربك سبحانه، لكنه لا يذكر ربه ولا يؤمن بالقدر، ولذلك تجد في قلبه حريق هائل لا يستطيع ان يطفئه الا ايه؟ نور الايمان. الايمان هو الذي يستطيع ان يطفئ هذا الحريق الموجود في قلب الكفار اعاذنا الله واياكم. ولذلك الكافر كثير منهم ينتحر. ينتحر لماذا؟ لانه ليس عنده امل. الامل مش موجود، بعكس المؤمن الامل موجود عنده دائما، لان الامل في وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال اول مراد اعم من ذلك كما ذكرت. ثم ذكر حديثا عظيما من الاحاديث التي تفنن الشيخ الالباني رحمه الله عليه في تخريجه في كتاب احكام الجنائز، ذكر هذا الحديث من جميع رواياته، وتفنن رحمه الله عليه في ادخال الزوائد التي جاءت في المسانيد وفي الكتب وادخلها في متن الحديث. فعليكم بالرجوع اليه في كتاب احكام الجنائز، حديث البراء بن عازب ذكره بجميع رواياته. هنا الشيخ يذكر رواية الإمام أحمد بن حنبل في مسند، وعن الحديث صحيح، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. بقيع الغرقد هذا البقيع الموجود أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدفن فيه الموتى. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد لكي يقوم بدفن جنازة ومعه الصحابة. قال: فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له. يلحد له يعني الرجل المسؤول يصنع اللحم، لأن اللحم يعني يقومون بصناعته. اللحم عبارة عن ايه؟ تعرفون اللحم؟ اللحم عبارة عن ايه؟ يأتي في الأرض ويتجه الى القبلة ويشق شقا في الارض كخندق كده في الارض، يعني اطول من جثة الانسان او جثمان الانسان، يبقى متجه للقبلة ويروح حفر بهذا الاسلوب. فاذا حفره ينزل فيه، يصبح لما يحفر ينزل، يبقى هناك حائط امامي في اتجاه القبلة وحائط خلفه، يتجه الى الحائط الذي في جدار القبلة وينزل، ثم يقوم بحفر بالطول كأنه صنع برجا، كأنه صنع برج في الحائط الذي في مواجهة القبلة. واخدين بالكم؟ يعني هو لما بيحفر، أما بيحفر بيبقى حفر ينزل، يبقى أمامه حينما نزل كأنها حائط يحفر هكذا مستعرضة كأنه برج، حتى يدخل فيه بعد ذلك الميت ثم يقيم عليه بناء ثم يخرج ويرجم. واخدين بالكم؟ هذا هو اللحد. اللحد هذا لا يوجد في بلادنا، لان بلادنا احنا العدد عندنا كبير قوي زي ما انتم عارفين. نعم في كرداس كويس، العدد عندك كبير زي ما انت عارف، في مصر عدد الناس كتير قوي والقبور عندنا قليله. هم جبلات اللي خلينا قليلة، مش أنا اللي نخليها قليلة، أرض الله واسعة، لكن هم دائما حتى القبور لما يمتد إليها العمران يهدموا القبور ويلغوا القبور ويقيموا عليها إيه؟ طرقا جديدة. حدث هذا الكلام في الطريق الدائري وحفرة القبور، وكانوا بيشلوها عمال الشركات حتى علموا غيره بيشلوها باللوادر، يشلوا الكتب في سكتهم. وشفت هذا الكلام من اكثر من 30 عاما في منطقة الأبجية، كانوا بيشيلوه شركة حسن علام بتشيله علشان تعمل الطريق الدائري، والعمال والمهندسين واقفين وبيشيلوا في القبور. حتى كنا لهم اتقوا الله ونشيل جثث للناس ونشيل شعر وما شاكل ذلك، ونحاول ان احنا نقله ونحاول ان احنا نحفر له مكان هناك عند قرافة الأبجية. المهم بعد كده يجيك مكان تاني يقول لك في طريق السويس، بعد شويه يضحك عليه العمران، بعد شويه يهدم لك هذه الايه الخبر ده، تاخد انت حته قد كده، بعد كده بقت ب 60,000 و 100,000. والناس التاجر في القبور الان واللي ياخد له حته من المحافظه بعد كده يسقعها، يتكلم بقى بلغه السوق، ما هو كل شيء ها هنا له ثمن، حتى الذي يموت يشترى له كفن، كل شيء بثمن، كل شيء بثمن، وكل شيء خاضع للبورصه، وكل شيء الناس بتتاجر فيه. ما الناس بتتاجر في الجثث بالنسبه لطلبه كليه الطب، فبيتاجروا كمان في الايه؟ بيتاجروا في القبور. تجد القبر قد كده وتلاقيه اغلى من شقه. يعني طب هو الشاب يروح يشتري شقه عشان يتجوز فيها، ولا يروح يشتري قبر للاسره؟ فيجي بقى يعمل في القبر، القبر كله كان بياخد 20 متر ولا 40 متر ولا حاجه، منطقه الاربعينات ولا حاجه، 40 متر يعني كبير قوي، عشان يعمل فيها كم لحد للاسره خلصت، ما هو اللحد بيتعمل خلاص، بعكس لما يعمل المقبره الفرعونيه اللي تنزل لها سلالم وتجد روح يمين وروح شمال ويتحط، وبعد ما يجي بعد كده الانسان يتصرم ويتحول الى تراب يحولوه الطفل على الطامه. هو ده النظام الايه بتاع الطرر اللي ماشي عندنا في مصر. اما اللحد فهو امر اخر كما بينا لحضراتكم الان. حلو قوي قبور في تلبسه ماشي. فنقول هنا يقول الرسول، يقول البراء بن عازب: فقعد وقعدنا حوله كان على رؤوسنا الطير. شوف بقى، كان على، تصور لو انت قاعد وفي عصفوره ولا حمام على الراس، تقعد عامل ازاي؟ خايف ترمش لحظه تطير. معنى ذلك انهم جلسوا امام النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم اهتمام. هذا يبين لك كيف تربى هؤلاء الكرام. في الاول بيبين لك الماده الخام اللي استلمها النبي عليه الصلاه والسلام. واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك على المنبر. يخطب الجمعة تركوه قائما وبيخطب، حينما سمعوا صوت طبل وغمر يصاحب مجيء قافلة تجارية كانت برئاسة دحية بن فضالة الكلبي ولم يكن قد أسلم بعد، فهرعوا إلى خارج المسجد وظل المهاجرون الأوائل. فخرج أهل المدينة يفرعون والقرآن سجلها عليهم. لماذا سجلها؟ ليه يا رب العالمين؟ بنسأل العدل الحكمة لماذا؟ يعني حاسة زي دي حدثت، كان من الممكن الامر يبقى فيه شكش ان الله ستير يذكر عليهم. لا، ده بيذكر هنا عشان يبين لك المادة الخام اللي استلمها النبي عليه الصلاة والسلام، استلمه بهذا الرسول. شوف بقى بعد كده بقى يقف في ايه؟ في صفوف القتال، تسقط ذراع الرجل منهم فيحمل الراية باليد الاخرى، تسقط فيحمل الراية ببقايا يديه المقطوعتين. رجال من المؤمنين، رجال بعدها سنوات صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فتجد بقى لما كان يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام يجلسون كأن على رؤوسهم الطير، اتربوا لما قال له إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. تأدبوا بأدب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا حدث؟ كانوا يجلسون كأن على رؤوسهم الطير وهو يلحد له بالمد المجهول. يلحد اللي بيعمله اللحد مين؟ هم العامل المحترف الذي يعمل يلحد مسجد للمجهول وهو يلحد له يلحد لصاحب الجنازة يعني. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من عذاب القبر، قالها 3 مرات. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، يوصل بقى اللحظات الأخيرة للعبد المؤمن والعبد الكافر، فيصف الحالات الساعة الأخيرة للإنسان. طبعا هذا الكلام لو اجتمع العالم كله على أن يخبروك بما سيحدث في هذه اللحظة لما استطاعوا. من الذي يخبرنا بهذا؟ الذي ينبأ من السماء صلى الله عليه وسلم. فجلس لكي يعلم الناس ما الذي سيحدث في هذه اللحظات، وأنتم حينئذ تنظرون للميت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لو أنتم بتشوفوا كنت شفته، هيشوفوا إيه؟ ملائكة الله عز وجل، ونحن يعني ملائكة الله عز وجل. هذا ليس من باب التأويل، وإنما هذا من تفسير السلف لهذا النص، ونحن أقرب إليه يعني بملائكتنا، لأنه قال شوف القرينة اللي جعلت النص يصرف عن ظاهره ويبين لك أن المقصود ونحن أقرب بملائكتنا أنه قال ولكن لا تبصرون. معنى ذلك أنهم لو كانوا يبصرون وانكشف الغطاء لرأوا، سيرون ماذا؟ هل يرون رب العالمين؟ أبدا، وإنما سيرون ماذا؟ ملائكة الله سبحانه وتعالى. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولذلك وقيل من رأى من يرقي، هات طبيب. وقيل من رأى والتفت الساق بالساق وظن انه الفراق، حتى لو جبت الاطباء ياتي الطبيب وينظر وعارف ان لا سلطان للاطباء على هذه الحاله، وممكن انه يكتب لك روشتة ولا حاجه، عارف انه مش هيعمل حاجه، بس علشان يبقى ايه يعني المساله كده، يبقى بيدور على اي شيء عشان يخرج من وسط الناس بدون ان يعني يحدث شيء بالنسبه للطبيب. وظن انه الفراق والتفت بالساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هنا يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحدث للمؤمن وللكافر. يقول إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة، بل الآخرة تقبل عليه، وانقطاع من الدنيا لحظات الأخيرة، نزلت إليه الملائكة كما قلت واستفت رسلنا وهم لا يفرطون. وسيبين لك هنا في الحديث الجمع بين قوله توفته رسلنا وبين قوله صلى الله عليه وسلم وبين قوله تعالى ايه؟ قل يتوفاكم ملك الموت. هل هم ملائكة ولا ملك واحد؟ يقول نزلت اليه الملائكة، مش ملك واحد، كأن على وجوههم الشمس، وجوه منيرة، معهم كفن من اكفان الجنة وحموط من حموط الجنة، معهم كفن من أكفان الجنة وحموط من حموط الجنة، مش للجثمان بالطبع، لأن الجثمان من الذي سيكفن ويحمطه؟ الناس، لكنهم سيكفنون ويحمطون ماذا؟ الروح، فستنفصل الروح عن البدن، البدن تركوه لكم أنتم الذين تقومون به، أما هم فيقومون بحمل السر العظيم الذي جعل الإنسان إنسانا مكرما معظما، ألا وهو الروح. قال معهم كفن من أكفان الجنة، وكفن تحمل فيه الروح، كيف يكون هذا؟ هذه قضايا غير معقولة ولا يعقلها العقل ولا تتصور، لأنها ليس لها مثيل في دنيا الناس حتى يقيس العقل على ما شاهده. يقول معهم كفن من أكفان الجنة وحموط من حموط الجنة. الحموط اللي هو ايه؟ الطيب والرائحة التي توضع، ولكن طيب من طيب الجنة، وكفن من أكفان الجنة. قال تجلس منه مد البصر، الملائكة تجلس منه مجلسا مد البصر. يعني ايه مد البصر؟ يعني على قد ما بصره يشوف يجد ملائكة، عدد كبير توفته رسلنا فجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت. اهو بقى قل يتوفاكم ملك الملك الرئيس المسؤول رئيس لكل هؤلاء. قال ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة. الملك الموت يتكلم أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه. قال فتخرجوا ما عملش حاجة كل اللي قالوا لها اخرجي فخرجت بأمر الله عز وجل اخرجي فخرجت لأنها نفس طيبة. أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه. قال فتخرجوا تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. في السقاء يعني فم السقاء الفم بتاع السقاء القربة لا تنزم بس الفم كلمة فم تعرف إعراب الأسماء الإيه؟ الستة أو الخمسة مش كده؟ تعرف إعراب الأسماء الخمسة أو الستة تمام؟ بس بشرط إيه؟ والفم حيث الميم منه بالا لما تفترق الميم لو الميم حذفت تعرف كلمة الفم بحذف الميم إعراب إيه؟ الأسماء الخمسة أو الستة فترفع بالواو وتنصب إيه؟ بالألف وتجر بالإيه؟ بالياء. فهنا أعربت إعراب الأسماء الست. قال تسيل الروح تسيل تخرج تسيل كالسائل تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء أو في السقاء فيأخذها من يأخذها ملك الموت فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. من الملائكة يأخذوها منه حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحموض. الكفن موضوع فيه الحموض اللي هو الطين فتوضع فيه الروح ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. ريح طيبة جدا. قال فيصعدون بها يصعدون بها إلى السماء بالروح فلا يمرون بها يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة. فيقولون يرد عليهم الملائكة فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. يعني إن كان مثلا يسمونه الصادق يسمونه الأمين يسمونه المجاهد يسمونه قارئ القرآن يسمونه العالم يسمونه الفقيه الأسماء اللي هي أسماء إيه؟ امتاز بها احسن الاسماء التي كان الملائكة يذكرونها عنه يذكر بهذه الاسماء باحسن اسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها الى السماء فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها. في كل سماء مجموعة من المقربين يشهده المقربون فمقربوا كل سماء هم خلاصته أفضلها يشيعونه إلى السماء التي تليها. قصة كبيرة ونحن لا نرى شيئا من هذا أبدا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به ونحن نؤمن به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وصح عنه. قال سيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب. نعم لا أنا عندي مش طلب الوصول إلى السماء التي فيها الله والمثبت من المصادر التي خرجت الحديث يعني في الوصول أصل الكتاب في هذا لكن محقق الكتاب نقل الحديث بنصه من اين ما خلي بالك انت كراجل بتحقق لو جيت تذكر في حديثا من الاحاديث الحديث لابد انك انت تذكره كما هو موجود في كتب الايه السنه لنقل ان المحقق ان مؤلف الكتاب كتب آية من حفظه وأخطأ، نصحح الآية أم نذكرها كما كتبها؟ كذلك الحديث إلا إذا كان هو قد وقف على روايات في مساليك أخرى لم نقف نحن عليها، فربما كانت هذه رواية. وهذا حدث مع شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث من عاد لي وليا، يذكر شيخ الإسلام ويعدل الحديث إلى البخاري، ويعدل الحديث إلى البخاري بلفظة غير موجودة في صحيح الإمام البخاري، ما تقدرش تخطي ابن تيمية وتقول البخاري الموجود بين أيدينا فيه اللفظة مغايرة، بل قال المحققون إن ابن تيمية كان يحفظ مسانيد أخرى، وهناك مستخرجات على البخاري كمستخرج الإسماعيلي وغيره، فبيخرجه صاحب المستخرج بنفس إسناد صاحب الإيه؟ الكتاب، مش كده ولا لا؟ ولكن من شيخ أو عن شيخ غير شيخ صاحب الكتاب. فمثلا على سبيل المثال لو البخاري روى حديثا معينا، مثلا حديث إنما الأعمال بالناس عن الحميدي، فلا حدثنا الحميدي، يأتي الإسماعيلي فيأخذ الحديث عن زميل للحميدي، ما يأخذوش عن الحميدي، يأخذ عن ملازم زميل للحميدي عن شيخه، واخد بالك ولا لأ؟ لغاية آخر الإسناد، فيلتزم بشرط البخاري، ولكن يخرجه من إيه؟ من شيخ أحد، من شيخ ليس هو شيخ إيه؟ صاحب الكتاب. فالإمام ابن تيمية اطلع على كل هذه الكتب، فما يجيش واحد يصحح له هذه المسألة، بل ينبه في الحاشية ويقول الحديث في صحيح البخاري بكذا، وربما كان شيخ الإسلام ينقل عن مستخرج من المستخرجات. المهم، فقال هنا حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه الى الارض. طبعا لو قلنا الى السماء التي فيها الله نقصد السماء السابعة، ولكن هل القصد من ذلك ان الله عز وجل في داخل السماء والسماء تحصره؟ لا طبعا، وانما لو قلنا ان هذه اللفظة ثبتت السماء التي فيها الله يكون كقوله تعالى ايه أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء، او من في السماء بمعنى كلمة السماء العلو المطلق، فالله في العلو، ولكن لا يوجد مخلوق يحصر رب العالمين، بل كما نعلم ان السماء الدنيا بالنسبة للثانية كحلقة ملتقي تلا، والثانية بالنسبة للثالثة كحلقة ملتقي تلا، والثالثة للرابعة، والرابعة للخامسة، والخامسة للسادسة، والسادسة للسابعة، هكذا كحلقة ملتقي تلا، وكل سماء كرية، والتي تعلوها تأخذها في باطنها حتى نصل إلى السماء السابعة، كرة أحاطت بكل ما بداخلها، وما بداخلها من سماوات ستة كحلقة ملقاة تلا بالنسبة لها، والسماوات السبع لما تحوي من عوالم لا يعلمه مداها إلا الله بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة تلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل التلا على هذه الحلقة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك الرحمن على العرش استوى، والرحمن سبحانه هو الكبير المتعالي، فلا يقاس بالخلق أجمعين، وكل شيء إلى العرش مخلوق، وما فوق العرش لا يوجد مخلوق فوق العرش، خلاص مفيش مخلوقات، انقطعت المخلوقات، فمن الذي على العرش؟ الخلاق العليم رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما نقول هو في السماء نقصد جهة العلو، فما ثم إلا خالق ومخلوق، لا يوجد إلا خالق ومخلوق، المخلوقات كما ذكرت لحضراتكم آخرها العرش، وبعد ذلك لا يوجد شيء مخلوق، وإنما يوجد من؟ الخلاق العليم سبحانه، ولذلك لا يحصر، ربنا ليس محصورا، وانما هو سبحانه وتعالى. اذا كان كل ده بالنسبه للعرش كحلقه ملتقي تلا، فهل يقدر قدر رب العالمين سبحانه؟ نعم. يقول حتى ينتهى بها الى السماء السابعه، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه الى الارض. اعيدوا ماذا؟ الروح. ولكن هذه الاعاده اعاده مؤقته لا تستمر، اعاده مؤقته من اجل السؤال، وهي اعاده ليست كاعادتها في الدنيا، اعاده تتعلق بالبدن تعرقا لا يعلمه الا الله، بدليل ان تصل الروح الى الجسد مره اخرى، بحيث ان اهله انفتحوا القبر وجدوه قد ردت اليه روحه. لا، ده اعاده مؤقته واعاده لا يعلم حقيقتها الا الله عز وجل. واخدين بالكم؟ قال واعيدوه الى الارض، والا فان النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان ارواح المؤمنين في حواء، ارواح المؤمنين بين انها طيور تطرح وتمرح في الجنه تعلق من اشجار وثمار الجنه، بعكس ارواح الشهداء في حواصل طير خضر يركب الله لها ابدانا. يعني ارواح المؤمنين تتحول هي الى طيور في الجنه، لكن ارواح الشهداء لا خاصيه، يركب لها ابدان فتصبح هي في حواصل طير خضر تطرح وتمرح في الجنه، الى ان تاتي الساعه فحينئذ تنفق الارواح في الاجساد مره اخرى ويعاد، ولكن الاجساد تعود وتلازم الارواح ملازمه لا انقطاع لها، لانه ليس بعد ذلك نوم ولا موت ولا شيء من هذا القبيل. واخدين بالكم؟ وانما هيتكلم عنها فيما بعد، عن قبيل الروح حينما تعود الى البدن في يوم القيامه. قال واعيدوه اكتبوا كتاب عبد في عليين واعيدوه الى الارض. الاعاده المؤقته التي قلت لحضراتكم يعني انها بكيفيه لا يعلم حقيقتها الا الله عز وجل. فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى. قال فتعاد روحه في جسده فياتيه ملكان فيجلسانه. ولذلك لو كان امام عينيك تراه انت، تعاد الروح وانت لا ترى، والاجلاس لا يكون كاجلاسنا، وانما قضيه غيبيه بحته. يعني لو انت جبت في داخل القبر صورت، قعدت تصور وحاطط فيديوهات، لم ترى شيئا من هذا القبيل على الاطلاق، وانما هذه قضايا من القضايا الايه؟ الغيبيه. ويمثل لها العلماء يمثلون بعذاب القبر وبنعيمه، لان قدره الله لا تحد حدها حدود. تصور انت بتبقى نايم، النوم بيحدث فيه شيء من قبض الروح والتوفي، ولكن توفي اصغر ليس كالتوفي الاكبر. قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل. يعني يتوفاكم هنا؟ يعني ينيمكم ويعلم ما جرحتم، يعني ما كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه في النهار. البعث ده المقصود بالايه؟ الاستيقاظ. ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى، ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. لما نتكلم في سوره الانعام عن ايه؟ النوم والبعث اللي هو اليقظه، ثم تكلم عن الموت. وقال في سوره الزمر الله يتوفى الانفس حين موتها ويتوفى إيه كمان؟ والتي لم تمت في منامها، فيتوفاها فطرة، فيمسك التي قضى عليها الموت، لو قضى عليها الموت يمسكها عنده، يبقى صح وما يقومش، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ولذلك انت في الدعاء تقول قبل ما تيجي تنام باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي هذا معنى ايه؟ فيمسك التي قضى عليها الموت، فان امسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وان ارسلتها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا الإنسان النائم يكون هذا نائم والآخر بجواره، ويحدث لهذا رؤيا يرى نعيما والآخر بجواره يرى كابوسا، ولا ده حافظ بده ولا ده حافظ بده، وانت قاعد جنبه ما انتش حافظ بحاجه، قاعد جنب الاثنين لا عارف ده بيحصل له ايه ولا ده بيحصل له ايه. هذا مثال، مع ان الامر بيتكلم عن الوفاه الصغرى اللي هي الايه؟ النوم. فما بالكم بالموت؟ فللارواح اسرارها وعلمها الذي لا يعلمه الا من؟ الا علام الغيوب سبحانه وتعالى. والا فما سر الرؤيا؟ والرؤيا هناك رؤيا حقيقيه، رؤيا من الله، وهناك حلم من الشيطان، وهذا سر، لان الروح حينما تصعد الى السماء اثناء النوم هو تقبض، ولكن قبض ايه؟ قبض اصغر مش قبض كامل، بدليل ان الجسم بيكون فيه تعلقات للروح والاجهزه شغاله، لكن هناك تعلق معين كيفيته الله اعلم بها. ولذلك تحدث قضيه الرؤيا، طالما كانت الروح في العلو بعيد عن الشياطين يحدث امور معينه، ومن الممكن ان يخبر الانسان في اثناء النوم يخبر بماذا؟ بامور غيبيه سمعها من الملائكه، ومن الممكن ان يلتقي ببعض ارواح من سبقوه وماتوا، الاباء والاجداد وما شكل ذلك. ولكن هذه الرؤى في كثير من الاحوال تاتي في صوره امثال تضربها الملائكه مثلا، ولذلك يحتاج الامر الى ايه؟ الى تاويل وفك للرموز. وهذا الامر كنا اشبعنا الكلام فيه في تفسيرنا لسوره يوسف، بعد ان انهينا تفسير سوره يوسف تكلمنا عن احكام الرؤيا عند اهل السنه والجماعه، وبينا اصول تعبير الرؤى واسباب الرؤيا عند اهل السنه وعند غيرهم من الفرق وعند الفلاسفه وعند اطباء النفس وما شاكل ذلك والفرويديه وغيرها. المهم اننا الان نريد ان نوضح هذا الامر، ان الانسان حينما يكون في العلو يرى اشياء هذه حقيقيه، لكن وهو نازل الروح نازله تلقاها الشياطين، تحدث الرؤى الاحلام الكاذبه عن طريق الشياطين وتحدث الكوابيس وما شاكل ذلك. فيبقى هناك في العلو ترى الرؤيا، ولذلك ليس كل ما يراه الانسان من الممكن ان ايه؟ يفسر، بل من الممكن ان يكون ايه؟ اضغاث احلام، يكون من القاء الشيطان، تحذير من الشيطان وهكذا. فهنا نريد ان نبين ان عالم الارواح عالم مليء بالاسرار التي لا يعلمها الا من؟ الا علام الغيوب سبحانه وتعالى. يقول: اكتبوا كتاب عبد في عليين واعيدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى. قال: فتعاد روحه في جسده فياتيه ملكان فيجلسانه بطريقه لا يعلمها الا الله علم جيد، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الاسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. أن هذه يقول عنها علماء اللغة إيه؟ التفسيرية، أن التفسيرية، أن أو مصدرية لتقدير الباء، يعني ممكن تقدر لها الباء وتؤول بما بعدها إلى إيه؟ إلى مصدر. ومن الممكن أن تأتي إعرابيا بمعنى أن التفسيرية. قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. طبعا اللي معاه طبعة الرسالة سيجد أنه ضبط كلمة فأفرشوه ضبطها تفرشوا، وجابها همزة وقف وضم الراء، هذا خطأ. جابها في الموضعين لهذا الضبط، هذا خطأ. الصواب ان الهمزة همزة ايه؟ طبعا تأفرشوا، أفرين بكسر الايه؟ الراء وسكون الفاء وقطع الهمزة. فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها، الروح اللي هو الايه؟ روح، روح وريحان. قال مش الروح، روح. وفي بها ويفسح 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 له في قبره، او يفسح له في قبره مد بصره. معذرة. ويفتح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. الله يجسد له عمله في صورة رجل صالح. فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. أهلي ومالي، هل الإنسان لو الساعة جت يأخذ ماله؟ لا، المقصود حتى أرجع إلى أهلي وإيه؟ ومالي. مالي الذي جعله الله لي، فما له في الجنة، يعني أعده الله له في الجنة. واخدين بالكم ولا لا؟ حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ومالي واضح الذي جعله الله لي في الجنة. وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، سرعة كثيرة تماما، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، سلمنا الله وإياه، معهم المسوح. المسوح جمع مسح، كساء غليظ، خيش، شيء كده والعياذ بالله، بس من النار، من جهنم والعياذ بالله. معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر برضه. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. الحالة الأولى يقول لها الملك كلاما طيبا فتخرج خروجا طيبا سهلا ميسرا، لكن دي بيقول لها اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فهل ستخرج؟ لا. وربنا بيقول في القرآن إيه؟ ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. اختبار، ألهمها الفجور والتقوى. قد أفلح من زكاها، والزكاة مادة الزكاة، نما، تزكو، تنمو. ولذلك النبات الزاكي الذي ينمو، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، فهذا يزكو فيكون عاليا ناميا. الزكاة النمو، ولذلك سميت الصدقة زكاة. لماذا؟ خذ من أموالهم صدقة تطهره وتزكي. لو أنت لو تصرف الأرض الزراعية طهرتها، حينئذ تخرج نباتا إيه؟ طيبا. لكن إذا كانت غير طيبة ما الذي يحدث؟ لا يخرج إلا نكدة. فلذلك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فماذا سيحدث إذا طهرت الأرض؟ تخرج زرعا ناميا نمو. ولذلك الزكاة معنى الايه؟ النمو. ولذلك قال وما اتيتم من ربا. الربا كلمة ربا في اللغة يربو. وده تسمى المربى مربى. فعلا. ربا. لان الربا الزيادة. يربو. يعني لان الفلوس بتولد فلوس. فقال وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس. ده في الدنيا. فلا يربو عند الله. ما يزيدش عند الله. وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. تتضاعف. ولذلك قد يمحق الله الربا. لانك شايفه بيكبر في الدنيا بتزيد الاموال. لكن عند الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يبقى الربا منفوق البركة. لكن ايه اللي بينمو عند الله؟ الزكاة. خشوا بص. يمحق الله الربا. يمحقه يضيعه يمحوه. ويربي الصدقات. تربو تزيد. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يعني اذا تصدق بشق تمره او تصدق بدرهم بشيء قليل جدا فان الله يربيه لاحدكم يربيه كما يربي احدكم ايه فلوه عندك مهر صغير تفضل تربيه لغايه ما يسمى ويكبر انت اللي الله يربي لك ويربي الصدقات فالزكاه نمو فشوف هنا بيقول ايه في القران ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها يجي الفلاح مع الزكاه والنماء وذلك تزكو النفس ولذلك الزكاة ارتفاع واستشراف لأعلى ولذلك حينما يأتيها ملك الموت مجرد ما تخرجي تخرج كما تسير القطرة من فم الحصان ليه لأنها عالية مستشرفة لأعلى اخرجي إلى رضا الله عز وجل فتخرج إلى رضا الله لا طب الروح الثانية وقد خاب من التدسية كلمة التدسية في اللغة الإخفاء دس الشيء خبار فهي عكس الزكاة زكاة تنمو تعلو إلى أعلى هذه تغوص في الأعماق وتختفي فإذا جاء الملك يقول لها اخرجي هل تخرج؟ لا تتدسى لأنه دس نفسه فكون الجزاء من جنس العمل فتختفي في جميع اعضائه شوف الحبيب يقول قال فيقول ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب قال فتتفرق في جسدي يحدث مساله التدسيه بقى تتدسى وتختفي وتستخبى في جميع اعضاء جسمه هل لا يتركها ملك الموت لا فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول شوكة حديدة ذات أشواك حينما تمر السفود هذا يجعل في الشاء أما يريدون أن يقوموا بإيه بشيها فتدخل في دبورها وتخرج من فمها يبقى عامل كده زي ما بيقعد يعمل الكباب دي على السيخ فهذا السفود له اشواك تخيل لما يمر على الصوف المدلول يعمل فيه مزق فيه ازاي يبين النبي صلى الله عليه وسلم ويصف حاله الشده والعذاب الذي يعانيه الكافر ساعه اخراج الروح والعياذ بالله فيقول فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المدلول فيأخذها تخرج في يديه ستخرج فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عينين في الملائكة الذين معهم مسوح من مسوح النار وحموط من حموط النار فلا يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض والعياذ بالله فيصعدون بها ف فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا عكس الأولين ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يعني هذا الكذاب، هذا الفاجر، هذا الزاني، هذا الأشياء التي كان يفعلها والملائكة يطلقونها عليه في الدنيا بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لهذا: لا تفتح لهم أبواب السماء، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم ثقب بتاع الإبرة، لما يبقى الجمل يدخل من ثقب الإبرة طبعا هذا مستحيل، يبقى يدخلوا دون الجنة. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين، اسم سجين من ايه؟ من السجن والضيق الشديد، ولذلك يدخل الواحد في مكانه في النار لا تظن انها فسيحة وواسعة، لا يدخل كما يدخل المسمار ويدق في الخشب والعياذ بالله. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، ثبورا يعني هلاكا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، قلش هلكت، هلكت مرة واحدة، لا قل هلكت ألف ألف مرة، وادعوا ثبورا كثيرا. فهنا يقول سبحانه اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. أين الأرض السفلى؟ الله أعلم، قضايا غيبية. فتطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال فتعاد روحه في جسده، إعادة مؤقتة وإعادة ليست كإعادتها قبل القبض، قضايا غيبية بحتة. ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، كلمة حيرة محتار، ها ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، كذب لماذا؟ يعني هنا يقول أن كذب لأنه يدري، يدري من ربه ويدري من رسوله، لأنه أقيمت عليه الحجة الرسالية، لأن من لم تقم عليه الحجة الرسالية كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك يقول كلما تفيد العموم، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، سؤال ألم يأتكم قيمت عليكم الحجة ولا لا؟ كل فوج كلما تفيد العموم، يعني مع ذلك لا يوجد استثناء، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع يعني سماعا لم تفعوا به أو نعقل عقلا حقيقيا، وإلا لو كانوا مجانين كانوا يبقوا غير مكلفين، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد. فاعترفوا غادر، كل واحد يسجل اعترافه، فاعترفوا بذنبهم فسحقا بعدا لأصحاب السعيد. ولذلك وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. إذا أقيمت عليهم الحجة بسلية فكل يقول هنا ها قال أدري هذا ليس بصادق ولذلك يقول كذب. خذوا بالكم عشان تبقى عارف كذب في ايه. كذب في انه حينما قال هذا الكلام هل لم تقم عليه الحجة الرسالية ويصبح من المعذورين من اهل الفترة مثلا؟ لا، ده بيتكلم عن رجل كذب. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجد المجرمين. إذن هم أجرموا وأقيمت عليهم الحجة الرسالية. واضح الكلام ده؟ لازم تكونوا واخدين بالكم من معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فينادي منادي من السماء أن كذبت. وممكن الكذب يحتمل برضه الكذب إنه كان بيكذب في الدنيا كما سبق في عديد اللي هو مين المؤمن قال عنه إيه؟ سبق. فهنا بيقول على ده إيه؟ كذب. يبقى كان في الدنيا بيكذب. بيكذب على الرسل ولم يقل خذوا بالكم ما قالش كذب عبدي في الاول قال ايه صدق عبدي هنا ايه كذب لم ينسبه الى نفسه للعبوديه لماذا اهانه ولذلك يقول واما الكافرين لا مولى لهم لا مولى لهم وان كان لهم موالي في الدنيا يتولونهم لكن في الاخره واما الكافرين لا مولى لهم ولذلك لما قال ابو سفيان ولم يكن قد اسلم بعد في غزوه احد لنا العزة ولا عزة لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبون وقالوا ماذا نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم وان الكافرين لا مولى لهم فافرشوه من النار وافعه يبقى القبر اما روضه من رياض الجنه ماخوذ من الحبيب او حفره من حفر النار لكنها لا تثبت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرشوا من النار وافتحوا له بابا الى النار فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلط فيه اضلاعه والعياذ بالله وياتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة مش عايز القيامة يعني عذاب القبر يكون إيه أخف أخف من البارد ولذلك يقول تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقد مرقد هو أنت كنت القبر بالنسبة لك أيها الكافر مرقد ولا كان عذاب كان حفرا من النار لكنه يعلم أن ما سيأتي سيكون أعظم فيقول من بعثنا من مرقدنا يعني عذاب القبر بالنسبة له أسود مما سيراه في جهنم والعياذ بالله فيقول اهل التوحيد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون مكذبون فهنا يقول رب لا تقم الساعه طبعا الحديث انا بذكر امر برضه ده بالنسبه للفرد العادي خلوني بالنسبه بمثل انا هذا الحديث بالنسبه للامم فبقول الامه المؤمنه الصادقه التقيه يأتيها عملها في الدنيا في صورة مين؟ الحاكم بتاعها. الحاكم على قدر ايه؟ اعمال على قدر عمالكم اعمالكم. فانت زي ما بين الانسان في قبره المؤمن بيدينه عمله في صورة ايه؟ انسان صالح والكافر بيدينه في صورة ايه؟ وجه شريف. الامم كذلك بس في الدنيا. عملكم يتجسد لكم في صورة حكامكم ولذلك إذا أردتم إصلاح الحكام فهذا والله لن يكون إلا بصلاح الأمة. ولذلك أنا كنت أقول هذا الكلام، أقول إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة أنفسكم وأعمالكم تنظروا إلى رئيس دولتكم كأنكم تنظرون في المرآة. هذا الكلام مسجل وقلنا زمان من سنوات، كنت بقول هذا الكلام عن منبر كنا بنقوله للناس. انت هدفك كله انك تغير الحاكم الظالم الطاغية المجرم، عايز تغيره غير نفسك، لان الله هو الذي يعطيكم الحكام، انتم لا تظنون انفسكم، انتم الذين تختارون حكامكم، الحكام يكونون على قدر اعمالكم. عمر ما يجيلكم ابو بكر الصديق يستحيل، ولا هيجيلكم عمر بن الخطاب يستحيل، ولا عثمان بن عفان اللي جاي واحد مش عارف اوصفه بايه، يعني مش عارف، يعني اريد ان يعني انظف لساني عن ان اتكلم عن الشخص او حتى اذكر اسمه. يقول على قناه فضائيه للاسف بيدي الناس درس، بيوعظ رئيس الدوله الرئيس الدكتور مرسي، بيقول له ايه، لا تكن كعثمان بن عفان ولكن كن كعمر بن الخطاب. خطيب هو محمد مرسي ولا مليون زي محمد مرسي حيرقى واحد منهم لأحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام عشان انت تيجي تقول ما تكونش زي عثمان وكن كعمر؟ هتنفق الحاكم على ايه؟ لا الرئيس مرسي ولا مليون زي الرئيس مرسي حيجوا بضفر عثمان بن عفان. انتوا ايه اللي طاق ده؟ هل الرئيس مرسي انت عايز تبقى زي عمر بن الخطاب زي عثمان بن عفان؟ اكذب على الله ده، الجدل ده مين أني رئيس انت تختار في هذا الزمان ان ياتي مش هقول لك كاني صحابي من عرض الصحابه الذين لم يشاهدوا النبي عليه الصلاه والسلام الا مره واحده؟ يجي تقول عثمان، لان القضيه خطيره. انا اعلم جيدا ان سيد قطب قال في كتاب العداله الاجتماعيه وفي المقالات التي رد عليه الشيخ محمود شاكر بعنوان لا تسبوا اصحابي، قال هذا الكلام ولم يتراجع عنه حتى مات. قال عثمان بن عفان اعتبره فجوه في تاريخ الخلافه الراشده، فجوه، يعني عثمان بن عفان ده يتحذف من تاريخ الخلافه الراشده. وهذا والعياذ بالله هذا كلام كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال الخلافه 30، فادخل عثمان في الخلافه الراشده واجمعت الامه على خلافه الاربعه، خلافه راشده. ازاي تيجي انت تقول نحذف عثمان بن عفان ونعتبره فجوة في تاريخ الخلافه؟ يا اخوانا غيروا على صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام، غيروا على الصحابه. عايزين ننافق، بنقولها وبنعيدها، لن تتحسن احوالكم الا اذا تحسنتم انتم، ولن يصلح الله لكم حكامكم الا اذا صلحتم انتم اولا. كنت اقولها لكم، هتغير رئيس هيجي لك مثل احمد زي الحاج احمد، العمليه مش تختلف كثيرا، لن تختلف كثيرا. واحد يقول لك بس الحاج احمد لما حج، يعني ما هو من الممكن يعني الانسان يحج ولا يعمل بحجته ولا ايه؟ لا يعملوا بحجته. فالقضيه ليست فلان مشي، يعني انتم لم ترضوا عن حسن مبارك، طبعا انتم مش راضيين عن محمد مرسي الان، ولم ترضوا عن حسن مبارك، ولم ترضوا عن السادات وقتلتوه في الجماعات الاسلاميه، قتلت ونزلت لما عوضهم الله بالشر منهم عشان قتلوا السادات، وقبل منه جمال عبد الناصر، وهو ده الطاغيه الاكبر، الطاغيه الراجل الطاغوت اللي كفروه كفرا مخرجا من المله، واصبح كفر جمال عبد الناصر معلوما من الدين بالضروره عند جهله، كفروا الرجل. طب وقبل كده فاروق كان فيه وفيه، طب وفؤاد هانيه، طب واللي قبله، طب محمد علي، طب المماليك، افضل ماشي كده وتوغل في التاريخ مش هتلاقي حد حلو. طب تعالى بقى على جنبك الفزاتي، طب اللي قبله، طب اللي بعده، طب مش هتلاقي حد عدل خالص. يبقى العيب مش في الزعماء، العيب في مين؟ في الشؤون. مش معناه ان انا بدافع، والله لا ادافع عن حاكم، واسال الله الا القاه مدافعا عن رجل من الرجال الذين حملوا الأمانة بحق أو بباطل، هذا أمر لا يعنيني، وإنما أنا بقول لكم العلاج الحقيقي علشان ما تضيعوش أعماركم وتضيعوا وقتكم في المظاهرات القضية لن تتحسن إلا إذا طلعت الأمة. الحاكم كأننا بنبص في مرايتنا، عايز تشوف حاكم حلو حسن من نفسك أنت أولا، هيجي لك حاكم كويس. أمة مجرمة هيجي لك حاكم خبيث، نفس الكلام. ولو جاءكم حاكم صادق ومتدين ويخاف الله ورآكم على ما أنتم عليه يقول لكم السلام عليكم وسلكم، صدقوني. أنا أظن وأعتقد أن عمر بن الخطاب لو جاء في هذا الزمان لم يشارك في انتخابات رئاسية، والله الذي لا إله إلا هو. أنا أعتقد هذا اعتقاد يحاكمني عليه ربي أن عمر بن الخطاب لو جاء في هذا الزمان لما دخل في الانتخابات الرئاسية، لأن الأمة تريد إصلاحا، والإصلاح لا يكون إلا عن طريق التربية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش بالخطب مش بالمواعظ. أحيانا يكون الواعظ وأحيانا يكون الخطيب في حاجة إلى تربية، في حاجة إلى أن يتربى هو أولا، يقول كلاما، ولكنه إذا وضع في موضع تنفيذي نسأل الله السلام يسيء إلى الدين ويسيء إلى الدعوة، نسأل الله السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أنا ما بتكلمش بالسياسة والله، يعني لا تحسبوا أن كلامي هذا كان بالسياسة، أنا أتكلم عن الدعوة وعن إصلاح الأمة، ولا أقول أني لا أتكلم في السياسة يعني خوفا من الكلام أو من تبعاتي، أنا مسؤول عن كل كلمة أنطق بها، وإنما بقول ما بتكلمش في السياسة لحسن تكتفروا إن دي سياسة، لا، هذا الكلام دعوة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الثاني عشر بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. يقول الإمام الطحاوي: وبعذاب القبر، يعني نؤمن، هذا متعلق بما سبق معطوف عليه، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، يعني من كان أهلا لأن يعذب في قبره. من هم المؤهلون لعذاب القبر؟ الكفار والمنافقون والفساق. يبقى نؤمن بعذاب القبر، هذا العذاب يصيب من كان له أهلا. فمن الذين هم أهل لأن يعذبوا في قبورهم؟ الكفار. أين ذلك في القرآن الكريم؟ في قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. معنى ذلك أن النار التي يعرضون عليها غدوا وعشية قبل قيام الساعة، لأنه أفرد عذاب يوم القيامة بقوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا في قبورهم قبل الساعة. هذا دليل قرآني يدل على عذاب القبر لمن كان يستحق، وهذا بالنسبة للكفار. أما بالنسبة والمنافق يلحق بالكافر، لأن المنافق من أصل كافر، ولكنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، بل إن موقفه أشد من موقف الكافر بدليل قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما عذاب أهل الكبائر من الفساق ممن معهم توحيد وإيمان، فهذا دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا. وكلمة عذاب القبر ليس المقصود بالقبر هو الحفرة التي يوضع فيها الإنسان، بل المقصود بالقبر هنا عالم البرزخ. قد يقول قائل: وما الفرق؟ نقول: لأن هناك من يموت ولا يقبر، كمن يغرق في البحر أو المحيط فتأكله الأسماك، فأين جثته وأين قبره؟ أو من تأكله السباع فقبره بطون هذه السباع ثم مخلفاتها حينما يخرج فيه مخلفات، أو تنتج خلاياه وأنسجته تبنى من هذا الطعام الذي أكله، أو إذا احترق فأصبح فحما وأصبح أبخرة وغازات متحولة من الممكن. فإذا قبر الإنسان ليس هو في جميع الأحوال الحفرة التي يقبر فيها ويلحد فيها، وإنما القبور متعددة، القبور متعددة، لأن الإنسان من الممكن أن يأكله حيوان وهكذا. فعالم البرزخ جاء في القرآن الكريم في قوله: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ في لغة العرب هو الحاجز الخفي، كما قال سبحانه في سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان، البحر المالح والنهر العذب. ذكر الأمرين وغلب الأكبر والأعظم، فقال سبحانه: مرج البحرين، مع أنه يقصد هنا الإيه؟ البحر المالح والنهر العذب، ولكنه غلب فقال: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. ولذلك نهر النيل يصب في مصبيه الأخيرين في رشيد ودمياط، يصبان أين؟ في البحر الأبيض المتوسط. هل يبقي ماء النهر على ماء البحر فيصبح ماء البحر عذبا؟ أبدا. قد يقول قائل: إن نهر النيل أصغر، لكن المفروض من الذي يبغي؟ البحر يبغي على النيل، فيجعل ماء النيل كله مالحا. هل هذا يحدث؟ أبدا. بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي المالح على العذب ولا العذب على المالح، لا يبغيان. قد يقول قائل: إنها الكثافة، إنها كذا، قل فيها ما شئت، وإنما هذا من صنع من؟ من صنع ربنا سبحانه وتعالى. فقال: بينهما برزخ. البرزخ في اللغة هو الحاجز الخفي، وهو ما بين الشيئين، ومنه قيل للميت هو في البرزخ، لأنه بين الدنيا والآخرة. فالبرزخ حاجز خفي، معبرة بين الدنيا وبين الآخرة، مكان انتظار ينتظر فيه الإنسان بعد أن تأتي ساعته فيؤخذ، بعد ذلك يصبح في محل انتظار إلى حين مجيء الساعة. يقول: وبعذاب القبر، يعني نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل. وسؤال منكر ونكير معطوف على عذاب القبر، يعني ونؤمن كذلك بسؤال منكر ونكير، وهما ملكان من ملائكة الله تعالى يسألان العبد في قبره كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ أو ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. وليس لنا مصدرا، وليس لنا مصدر في هذه القضايا الغيبية غير الايه؟ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، لأن هذه قضايا لا تعرف بالعقل، وإنما هذه قضايا تعرف بالايه؟ بالنقل، بالأدلة السمعية، لأن العقل لا دخل له في هذه الأمور. لماذا؟ لأن العقل يقيس الغائب على الشاهد، فإن لم يكن للشاهد للغائب مثيلا فما عمل العقل إذن؟ العقل يقيس الشيء الغائب على الايه؟ على الذي رآه وعقله. أما الأمور التي لا علاقة للعقل بها لأنه لم يشاهد مثيلها، فهل شاهدنا نحن مثل عذاب أو نعيم القبر قبل ذلك؟ أبدا. فكيف نقيس؟ فهذه أمور سمعية، ولذلك يقول عنها علماء العقائد السمعيات. يعني إيه السمعيات؟ يعني التي تؤخذ بدليل السمع، دليل السمع اللي هو الإيه؟ المنقول، وليس الدليل العقلي، لأن العقل لا دخل له في هذه الأمور. ولما كانت هذه القضايا قضايا غيبية لا دخل للعقل فيها، وكان مستندها الوحيد هو النقل، أدخلها العلماء في باب الاعتقاد، لأنها كما نعلم أن أول صفة من صفات المؤمنين التي ذكرت في القرآن الكريم، أول صفة إيه؟ أول صفة في القرآن الذين يؤمنون بالغيب، فهذا هو ما غاب عنه، الغيب ما غاب عنه، فهذا دليله السمع، الأدلة السمعية، الأدلة النقلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول على ما جاء في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وهذا جاء حديثا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يصح كحديث، لم يصح. قال الشيخ الألباني في تخريج الحديث: هذا قطعة من حديث أخرجه الترمذي عن أبي سعيد مرفوعا بسند ضعيف، بسند ضعيف. والطرف الأول أخرجه أبو يعلى وفيه ضرائب كما في المجمع، مجمع الزوائد للحافظ نور الدين الهيثمي في المجلد الثالث صفحة 55. قال: وهو ذو مناكير، الراوي ذو مناكير، هذا كلام الشيخ الألباني. فالحديث ضعيف، ولكن هذه الجملة معناها الليل الكون أن هذا الخبر لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى إيه؟ صحيح. ولذلك هذا المعنى صحيح جدا، لأن القبر جاء في حقيقته أنه بالفعل يعيش الإنسان إما منعم وكأنه في روضة، يعني من رياض كما سيجيء في حديث البراء بن عازب وغيره. ولذلك يذكر العلماء في كتب الاعتقاد أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. لكن لما يجي حد يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له لا يا أخي، هذا كلام صحيح، ولكن نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم لابد من أن إيه؟ من أن نستدرك عليك ونوضح أن هذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشفع لصحته كون أن هذا الكلام صحيح. فهذا كلام صحيح، ولكن المشكلة هل ننسبه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ طالما لم يصح لا يجوز أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونبين علته، ونبين عدم صحته من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه ليس كذبا عليه ككذب على أحدكم، فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى، أن يرى بالمبني للمجهول، مش يرى هو، لا يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يذكر العلماء هذا الأمر لأنه من العلم الغيبي الذي ثبت بالأدلة السمعية، وخالف في ذلك الملاحدة والفلاسفة، وخالف في ذلك المعتزلة الجهمية، خالفوا وأنكروا عذاب القبر. ولذلك نجد من وقت لآخر تخرج هذه المعارض البدعية، ونجد بعض الناس من الصحفيين أو غيرهم يطعنون في قضية عذاب القبر، وتصنع مسلسلات من أجل الطعن في عذاب القبر وسخرية من قضية عذاب القبر. وتجد بعض الناس يخرجون يقولون: هؤلاء الخطباء الذين يقومون على المنابر يقولون للناس نعيم القبر وعذاب القبر، نعيم القبر وعذاب القبر، مع أن هذا يعني لا أعرف أن هناك خطباء لا يتكلمون إلا في عذاب القبر ونعيمه، وإن حدث هذا فهم يتكلمون عن أشياء ثابتة النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فما ضركم حينما نخوف الناس يقولون سبحان الله بشر ولا تنفر؟ نقول إنهم يقولون عذاب القبر نعيمه، يعني يتحدثون عن النعيم ويتكلمون عن العذاب، فالعذاب ترهيب والنعيم ترهيب، والكتاب والسنة جاء بالترغيب والترهيب، صح ولا لا؟ فقضية الترغيب والترهيب موجودة في الشريعة، لماذا لا تريدون الناس لا يعرفون أن هذه المعاصي سيحاسب صاحبها عليها في القبر وسيعاقب عليها في القبر؟ ده انت قاعد تتكلم عن القوانين الوضعية وبتضع في القوانين الوضعية أشياء تشوف الناس، وتقول من فعل كذا، من تاجر في المخدرات، الجالب للمخدرات والمتعاطي للمخدرات في اعدام، عشان الناس ما تتعاطيش المخدرات. يعني انت كبشر بتصنع قوانين فيها ترهيب للناس وفيها عقوبات للناس وفيها قطع رقبه، فيها اعدام عشان تخوف الناس، علشان ما تقولش، ما واحد يقول لك ما الناس احرار يا اخي، ولا ياخد المخدرات ده او يجلب المخدرات او يتعاطى المخدرات، هو رجل عاقل مكلف، ازاي انت تمنعه او تحد من حريته؟ سبحان الله، من يقول هذا سيرجم من الناس وستقرب عليه الالسنه ويقولون له لا، لان المخدرات مدمره. سبحان الله، وكذلك الخمر هي ام الخبائث، وكذلك 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 من المنكرات التي حرمها رب العالمين. ولكن الاشكال بعض الناس عنده حساسيه من سماع كلمة الحلال والحرام، حساسية كراهية شديدة لما أنزل الله سبحانه وتعالى ولما قال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وتجده يلف ودوره. إذا هدفه بقدر الإمكان اللي هو عايز يمنعك من إنك تقول قال الله أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام. سلمنا الله وإياكم من هذه الأمور الخطيرة، لأنها والعياذ بالله تدل على عدم إيمان. نحن لا نحكم على الأشخاص ولا نكفر أحدا يعني بذنب ما لم يستحله كما هي عقيدتنا. وقضية التكفير كما أعلمناكم سابقا أن سبيلها عند أهل السنة والجماعة قضايا هامة جدا، يعني سبيل الحكم على الإنسان لابد من وجود شروط وانتفاء موانع والأمور دقيقة، وهذا لا يحكم به إلا قاضي، إنسان يكون عالم مجتهد في مثل هذه الأمور، إنما نحن نحذر الناس من الوقوع في أشياء يقعون والعياذ بالله من خلالها في الكفر وهم لا يعلمون، كما قال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هنا يقول يبقى لأن هذا الأمر ينكره الملاحدة وينكره بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام كالمعتزلة والجهمية وغير هؤلاء، لأنهم معروف عنهم لماذا شبهة المعتزلة أنهم ينكرون السنة، أنهم ينكرون الأخبار، هذه الإشكال عندهم، ويقدمون العقل على النقل، وهذه قضايا لا دخل للعقل فيها، لأنها حينما يتدخل العقل كيف قد فقد طار العقل في غير مطاره كده ولا لا؟ طار العقل في غير مطاره. العقل يتكلم في القضية الايه؟ عالم الشهادة. تكلم في عالم الشهادة كما في الشهادة. ده عقل. تحكم على عالم الشهادة عن طريق الحس والتجربة وما شاكل ذلك. الاسلام لا يقف حجر عصرة في سبيل العلم التجريبي. لا. ابحث. نقض. ادرس. طالما الامور تقضع للمعمل. تقدر تخضعها للتجربة. لكن انت بتتكلم الان على عالم الغيب. تتكلم عن القيامة. تتكلم عن القدر. هذه قضايا لا دخل للعقل فيها. وإلا العقل ماذا سيفعل فيها؟ ولذلك نجد فلاسفة كبار جدا وأصحاب عقول قوية جدا. تجد الرجل منهم حينما يتكلم عن عالم الشهادة ويتكلم في قضايا خاصة بحلول مشاكل الناس، قضايا عقلية، يستخدم عقلا عظيما. تجد عقله عقل كبير جدا، كفيثاغورس وأفلاطون وأرسطوطاليس وغير هؤلاء. تجد عقول هؤلاء الناس حينما يتكلمون في أمور الشهادة عقلاء وأصحاب عقول كبيرة جدا. ولكن حينما يتكلمون فيما يسمى بالميتافيزيقا ويدخلون فيما وراء الطبيعة ويتكلمون في الغيبيات، تجد الغباء وانحطاط فكري ما بعده انحطاط. لماذا؟ لأن هذا العقل دخل في مجال ليس مجالا للعقل. ولذلك تجدوا بقى اقرأوا قصة الإيمان وغيرها لكي تقفوا على حقيقة أفكار هؤلاء في قضايا الغيبيات. ضياع. تجد كلامك مضغ الماء، هم لا يفهمون ما يقولون. ولذلك السبيل سبيل النجاة والعصمة الوحي. الوحي هو الذي أجاب على جميع التساؤلات، جميع التساؤلات التي حار الناس فيها وحار فيها الفلاسفة. المهم حتى لنا يعني نضيع الوقت في الكلام عن هؤلاء، نعود إلى قراءة الكتاب. يقول الشارح شرحا لهذه الكلمات السابقة التي ذكرها الإمام الطحاوي، يقول قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. دي سورة غافر من الآية 45 إلى الآية 46. دليل آخر من القرآن، وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. يبقى يقول لك هنا: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم القيامة، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ثم يقول: وإن، بإن المؤكدة تفيد التوكيد، للذين ظلموا عذابا، ونكر العذاب لبيان إيه؟ تنكير للإيه؟ للتعظيم والشدة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أقل من العذاب السابق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبقى في عذاب أقل منه. أين هذا العذاب؟ قال الإمام الشارح: وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، اللي هو عذاب الإيه؟ القتل والقتل والسبي للنساء وما شاكل ذلك. ومن المحتمل أن يراد به عذابهم في البرزخ، لأنه طالما عذاب أدنى من عذاب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى ده إيه؟ في الدنيا أو في عالم البرزخ. ولذلك لما قال في سورة ياسين: لعلهم يرجعون، يبقى ده دل على إنه إيه؟ عذاب في الدنيا مش في البرزخ، لأنه قال لعلهم يرجعون، لأن الإنسان الذي في البرزخ لو عذب وعوقب ليس له فرصة للرجوع. لماذا؟ لأنه خلاص انقطع عنه التكليف. لكن بالنسبة لعذاب الدنيا بالسيف وفي المصائب التي تحدث للإنسان: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عصوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. لكن حينما تأتي الضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يؤوبون، كما قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ولذلك أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، ولذلك أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول الشارح وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ اللي هو في القبر، وهو أظهر يعني أولى وأرجع. لماذا؟ قال لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، بعضهم مات ولم يعذب في الدنيا. أو المراد أعم من ذلك، أعم من كونه عذابا في الدنيا أو عذابا في القبر. إيه هو الأعم؟ اللي هو عذاب القتل وما شاكل ذلك. في هناك عذاب لا يخلو منه كافر، اللي هو عذاب إيه؟ الضيق والحرج الذي يكون في الصدور. يعني أنواع العذاب في الدنيا ليست مقصورة على القتل ولا على السبب للنساء، وإنما هناك غم وهم وقلق واضطراب وضيق وحرج وحيرة وشك. صدقني إن قلب الكافر ليس فيه اطمئنان على الإطلاق. ولذلك تجد هذا الإنسان، يعني أنت كمؤمن لما تصاب بمصيبة عافانا الله وإياك، لك تلوى في ذكر الله عز وجل والإيمان بالقدر، فتجد هناك سلوان، تجد في قلبك اطمئنان حينما تذكر ربك سبحانه، لكنه لا يذكر ربه ولا يؤمن بالقدر، ولذلك تجد في قلبه حريق هائل لا يستطيع ان يطفئه الا ايه؟ نور الايمان. الايمان هو الذي يستطيع ان يطفئ هذا الحريق الموجود في قلب الكفار اعاذنا الله واياكم. ولذلك الكافر كثير منهم ينتحر. لماذا؟ لأنه ليس عنده أمل، الأمل مش موجود، بعكس المؤمن الأمل موجود عنده دائما، لأن الأمل في وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال أول مراد أعم من ذلك كما ذكرت. ثم ذكر حديثا عظيما من الأحاديث التي تفنن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تخريجه في كتاب أحكام الجنائز، ذكر هذا الحديث من جميع رواياته، وتفنن رحمة الله عليه في إدخال الزوائد التي جاءت في المسانيد وفي الكتب وأدخلها في متن الحديث، فعليكم بالرجوع إليه في كتاب أحكام الجنائز. حديث البراء بن عازب ذكره بجميع رواياته. هنا الشيخ يذكر رواية الإمام أحمد بن حنبل في مسند، وعن الحديث صحيح، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد. بقيع الغرقد هذا البقيع الموجود أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدفن فيه الموتى. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد لكي يقوم بدفن جنازة ومعه الصحابة. قال فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له. يلحد له يعني الرجل المسؤول يصنع اللحم، لأن اللحم يعني يقومون بصناعته. اللحم عبارة عن ايه؟ تعرفون اللحم؟ اللحم عبارة عن ايه؟ يأتي في الأرض ويتجه إلى القبلة ويشق شقا في الأرض كخندق كده في الأرض، يعني أطول من جثة الإنسان أو جثمان الإنسان، يبقى متجه للقبلة ويروح حفر بهذا الأسلوب. فإذا حفره ينزل فيه، يصبح لما يحفر ينزل، يبقى هناك حائط أمامي في اتجاه القبلة وحائط خلفه، يتجه إلى الحائط الذي في جدار القبلة وينزل، ثم يقوم بحفر بالطول كأنه صنع برجا، كأنه صنع برج في الحائط الذي في مواجهة القبلة. واخدين بالكم؟ يعني هو لما بيحفر، أما بيحفر بيبقى حفر ينزل، يبقى أمامه حينما نزل كأنها حائط، يحفر هكذا مستعرضة كأنه درج حتى يدخل فيه بعد ذلك الميت، ثم يقيم عليه بناء، ثم يخرج ويرجم. واخدين بالكم؟ هذا هو اللحد. اللحد هذا لا يوجد في بلادنا، لان بلادنا احنا العدد عندنا كبير قوي زي ما انتم عارفين. نعم في كرداسه كويس، العدد عندك كبير زي ما انت عارف، في مصر عدد الناس كتير قوي، والقبور عندنا قليله، هم بتوع الجبانات اللي نخلينا قليله، مش انا اللي نخليها قليله، ارض الله واسعه، لكن هم دائما حتى القبور لما يمتد اليها العمران يهدموا القبور ويلغوا القبور ويقيموا عليها ايه طرقا جديده. حدث هذا الكلام في الطريق الدائري وحفره القبور، وكانوا بيشيلوها عمال الشركات حتى نعلموا غيره، بيشيلوها باللوادر، يشيلوا الجثث في سكتهم. وشفت هذا الكلام من اكثر من 30 عاما في منطقه الاباجيه، كانوا بيشيلوه شركه حسن علام بتشيله علشان تعمل الطريق الدائري، والعمال والمهندسين واقفين وبيشيلوا في القبور. حتى كنا لهم اتقوا الله ونشيل جثث للناس ونشيل شعر وما شاكل ذلك، ونحاول ان احنا ننقله ونحاول ان احنا نحفر له مكان هناك عند قرافه الاباجيه. المهم بعد كده يديك مكان تاني يقول لك في طريق السويس، بعد شويه يضحك عليه العمران، بعد شويه يهدم لك هذه الايه؟ الخبر ده تاخد انت حته قد كده، بعد كده تلاقي بقت ب 60,000 و 100,000، والناس بتتاجر في القبور الان، واللي ياخد له حته من المحافظه بعد كده يسقعها، يتكلم بقى بلغه السوق، ما هو كل شيء ها هنا له ثمن، حتى الذي يموت يشترى له كفن، كل شيء بثمن. كل شيء بتمن، وكل شيء خاضع للبورصة، وكل شيء الناس بتتاجر فيه، ما الناس بتتاجر في الجثث. بالنسبة لطلبة كلية الطب فبيتاجروا كمان في الايه؟ بيتاجروا في القبور، تجد القبر قد كده وتلاقيه اغلى من شقة. يعني طب هو الشاب يروح يشتري شقة عشان يتجوز فيها، ولا يروح يشتري قبر للأسرة؟ فيجي بقى شو يعمل في القبر؟ القبر كله كان بياخد 20 متر ولا 40 متر ولا حاجه، منطقه الاربعينات ولا حاجه، 40 متر يعني كبير قوي، عشان يعمل فيها كام لحد للاسره خلصت، ما هو اللحد بيتعمل خلاص، بعكس لما يعمل المقبره الفرعونيه اللي تنزل لها السلالم وتجد روح يمين وروح شمال ويتحط، وبعد ما يجي بعد كده الانسان يتصرم ويتحول الى تراب يحولوه يحطوه في العظامه. هو ده النظام الايه؟ بتاع الطرب اللي ماشي عندنا في مصر. اما اللحد فهو امر اخر كما بينا لحضراتكم الان. حلو قوي، القبور في كرداسه؟ ماشي. فنقول هنا يقول الرسول يقول البراء بن عازب: فقعد وقعدنا حوله كان على رؤوسنا الطير. شوف بقى، كان على، تصور لو انت قاعد وفي عصفوره ولا حمام على الراس، تقعد عامل ازاي؟ خايف ترمش، لحظه تطير. معنى ذلك انهم جلسوا امام النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم اهتمام. هذا يبين لك كيف تربى هؤلاء الكرام. في الاول بيبين لك الماده الخام اللي استلمها النبي عليه الصلاه والسلام: واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك على المنبر. يخطب الجمعة تركوه قائما وبيخطب، حينما سمعوا صوت طبل وغمر يصاحب مجيء قافلة تجارية كانت برئاسة دحية بن فضالة الكلبي ولم يكن قد أسلم بعد، فهرعوا إلى خارج المسجد وظل المهاجرون الأوائل. فخرج أهل المدينة يفرعون والقرآن سجلها عليه. لماذا سجلها؟ ليه رب العالمين؟ بنسأل العدل الحكمة لماذا؟ هل حاسة زي حدثت؟ كان من الممكن الأمر يبقى فيه شكش إن الله ستير يذكر عليهم؟ لا، ده بيذكر هنا عشان يبين لك المادة الخام اللي استلمها النبي عليه الصلاة والسلام، استلمه بهذا الرسول. شو بقى بعد كده؟ بقى يقف في ايه؟ في صفوف القتال، تسقط ذراع الرجل منهم فيحمل الراية باليد الأخرى، تسقط فيحمل الراية ببقايا يديه المقطوعتين. رجال من المؤمنين، رجال بعدها سنوات صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فتجد بقى لما كان يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام يجلسون كأن على رؤوسهم الطيش، اتربوا لما قال له إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. تأدبوا بأدب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا حدث؟ كانوا يجلسون كأن على رؤوسهم الطير وهو يلحد له بالمد المجهول. يلحد اللي بيعمله اللحد مين؟ اللي هم العامل المحترف الذي يعمل يلحد مد المجهول وهو يلحد له، يلحد لصاحب الجنازة يعني. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من عذاب القبر، قالها ثلاث مرات. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، يوصف بقى الايه اللحظات الأخيرة للعبد المؤمن والعبد الكافر، فيصف الحالات الساعة الأخيرة للإنسان. طبعا هذا الكلام لو اجتمع العالم كله على أن يخبروك بما سيحدث في هذه اللحظة لما استطاع. من الذي يخبرنا بهذا؟ الذي ينبأ من السماء صلى الله عليه وسلم. فجلس لكي يعلم الناس ما الذي سيحدث في هذه اللحظات وأنتم حينئذ تنظرون للميت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لو انتم بتشوفوا كنت شفته. هيشوفوا ايه؟ ملائكة الله عز وجل، ونحن يعني ملائكة الله عز وجل. هذا ليس من باب التأويل وإنما هذا من تفسير السلف لهذا النص، ونحن أقرب إليه يعني بملائكتنا، لأنه قال شوف بس القرينة اللي جعلت النص يصرف عن ظاهره ويبين لك أن المقصود ونحن أقرب بملائكتنا أنه قال ولكن لا تبصرون. معنى ذلك أنهم لو كانوا يبصرون وانكشف الغطاء لرأوا. سيرون ماذا؟ هل يرون رب العالمين؟ أبدا، وإنما سيرون ماذا؟ ملائكة الله سبحانه وتعالى. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولذلك وقيل من رأى من يرقي، هات طبيب. وقيل من رأى والتفت الساق بالساق وظن انه الفراء، خلاص حتى لو جبت الاطباء ياتي الطبيب وينظر وعارف ان لا سلطان للاطباء على هذه الحاله، وممكن انه يكتب لك روشته ولا حاجه، عارف ان مش حاجه بس علشان ده ايه يعني المساله كده، يبقى بيدور على اي شيء عشان يخرج من وسط الناس بدون ان يعني يحدث شيء بالنسبه للطبيب. وظن انه الفراء والتفت بالساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هنا يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحدث للمؤمن وللكافر. يقول إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة، بل الآخرة تقبل عليه، وانقطاع من الدنيا لحظات الأخيرة، نزلت إليه الملائكة كما قلت واستفت رسلنا وهم لا يفرطون. وسيبين لك هنا في الحديث الجمع بين قوله توفته رسلنا وبين قوله صلى الله عليه وسلم وبين قوله تعالى ايه قل يتوفاكم ملك الموت. هل هم ملائكة ولا ملك واحد؟ يقول نزلت اليه الملائكة مش ملك واحد كأن على وجوههم الشمس وجوه منيرة، معهم كفن من أكفان الجنة وحموط من حموط الجنة، معهم كفن من أكفان الجنة وحموط من حموط الجنة، مش في الجثمان بالطبع، لأن الجثمان من الذي سيكفن ويحمطه؟ الناس، لكنهم سيكفنون ويحمطون ماذا؟ الروح، فستنفصل الروح عن البدن، البدن تركوه لكم أنتم الذين تقومون به، أما هم فيقومون بحمل السلم العظيم الذي جعل الإنسان إنسانا مكرما معظما، ألا وهو الروح. قال معهم كفن من أكفان الجنة، وكفن تحمل فيه الروح، كيف يكون هذا؟ هذه قضايا غير معقولة ولا يعقلها العقل ولا تتطور، لأنها ليس لها مثيل في دنيا الناس حتى يقيس العقل على ما شاهده. يقول معهم كفن من أكفان الجنة وحموط من حموط الجنة، الحموط اللي هو ايه؟ الطيب والرائحة التي توضع، ولكن طيب من طيب الجنة، وكفن من أكفان الجنة. قال تجلسوا منه مد البصر، الملائكة تجلس منه مجلسا مد البصر، يعني ايه مد البصر؟ يعني على قد ما بصر يشوف يجد ملائكة، عدد كبير توسطه رسلنا، فجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت، اهو بقى، قل يتوفاكم ملك الملك الرئيس المسؤول، رئيس لكل هؤلاء. قال ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة، الملك الموت يتكلم، أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه. قال فتخرج، ما عملش حاجة، كل اللي قالوا لها قال اخرجي، فخرجت بأمر الله عز وجل، خرجي فخرجت لأنها نفس طيبة، أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، في السقاء يعني فم السقاء، الفم بتاع السقاء القربة، لا فم لا بق، بس الفم كلمة فم تعرف إعراب الأسماء الإيه؟ الستة أو الخمسة، مش كده؟ تعرف إعراب الأسماء الخمسة أو الستة، تمام؟ بس بشرط إيه؟ والفم حيث الميم منه بالا، لما تفترق الميم، لو الميم حذفت تعرف كلمة الفم بحذف الميم إعراب الإيه؟ الأسماء الخمسة أو الستة، فترفع بالواو وتنصب إيه؟ بالألف وتجر بالإيه؟ بالياء. فهنا أعربت إعراب الأسماء أسفل. قال تسيل، الروح تسيل، تخرج تسيل كالسائل، تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء أو في السقاء، فيأخذها من يأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، من؟ الملائكة يأخذوها منه حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحموط، الكفن موضوع في الحموط اللي هو الطيب، فتوضع فيه الروح، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ريح طيبة جدا. قال فيصعدون بها، يصعدون بها إلى السماء بالروح، فلا يمرون بها يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون يرد عليهم الملائكة فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، يعني إن كان مثلا يسمونه الصادق، يسمونه الأمين، يسمونه المجاهد، يسمونه قارئ القرآن، يسمونه العالم، يسمونه الفقيه، الأسماء اللي هي أسماء إيه؟ امتاز بها، احسن الاسماء التي كان الملائكه يذكرونها عنه يذكر بهذه الاسماء، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها، في كل سماء مجموعة من المقربين يشهده المقربون، فمقربوا كل سماء هم خلاصته أفضلها، يشيعونه إلى السماء التي تليها. قصة كبيرة ونحن لا نرى شيئا من هذا أبدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به ونحن نؤمن به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وصح عنه، قال سيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب، نعم لا انا عندي مش طلب الوصول الى السماء التي فيها الله والمثبت من المصادر التي خرجت الحديث، يعني في الاصول اصل الكتاب في هذا، لكن محقق الكتاب نقل الحديث بنصه من اين منا. ما خلي بالك انت كراجل بتحقق، لو جيت تذكر في حديثا من الاحاديث، الحديث لابد انك انت تذكره كما هو موجود في كتب الايه السنة، لنفرض ان المحقق ان مؤلف الكتاب كتب آية من حفظه واخطأ، نصحح الآية ام نذكرها كما كتبها؟ كذلك الحديث الا اذا كان هو قد وقف على روايات في مساليك اخرى لم نقف نحن عليها، فربما كانت هذه رواية، وهذا حدث مع شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث من عاد لي وليا، يذكر شيخ الإسلام ويعدل الحديث إلى البخاري، ويعدل الحديث إلى البخاري بلفظة غير موجودة في صحيح إمام البخاري، ما تقدرش تخطي ابن تيمية وتقول البخاري الموجود بين أيدينا فيه اللفظة مغايرة، بل قال المحققون إن ابن تيمية كان يحفظ مسانيد اخرى، وهناك مستخرجات على البخاري كمستخرج الاسماعيلي وغيره، فبيخرجه صاحب المستخرج بنفس اسناد صاحب الايه الكتاب، مش كده ولا لا؟ ولكن من شيخ او عن شيخ غير شيخ صاحب الكتاب. فمثلا على سبيل المثال لو البخاري روى حديثا معينا، مثلا حديث انما الاعمال بالنيات عن الحميدي، قال حدثنا الحميدي، يأتي إسماعيلي فيأخذ الحديث عن زميل للحميدي، ما يأخذوش عن الحميدي، يأخذ عن ملازم زميل للحميدي عن شيخه، واخد بالك ولا لأ؟ لغاية آخر الإسناد، فيلتزم بشرط البخاري، ولكن يخرجه من إيه؟ من شيخ أحد، من شيخ ليس هو شيخ إيه؟ صاحب الكتاب. فالإمام ابن تيمية طلع على كل هذه الكتب، فما يجيش واحد يصحح له هذه المسألة، بل ينبه في الحاشية ويقول الحديث في صحيح البخاري لكذا، وربما كان شيخ الإسلام ينقل عن مستخرج من المستخرجات. المهم فقال هنا حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه الى الارض. طبعا لو قلنا الى السماء التي فيها الله نقصد السماء السابعه، ولكن هل القصد من ذلك ان الله عز وجل في داخل السماء والسماء تحصره؟ لا طبعا، وانما لو قلنا ان هذه اللفظه ثبتت السماء التي فيها الله يكون كقوله تعالى ايه امنتم من في السماء، يعني من على السماء، او من في السماء بمعنى كلمة السماء العلو المطلق، فالله في العلو، ولكن لا يوجد مخلوق يحصر رب العالمين، بل كما نعلم ان السماء الدنيا بالنسبة للثانية كحلقة ملتقي تلا، والثانية بالنسبة للثالثة كحلقة ملتقي تلا، والثالثة للرابعة، والرابعة للخامسة، والخامسة للثالثة، والثالثة للسابعة، هكذا كحلقة ملتقي تلا، وكل سماء كرية، والتي تعلوها تأخذها في باطنها حتى نصل إلى السماء السابعة كرة أحاطت بكل ما بداخلها وما بداخلها من سماوات ستة كحلقة ملقاة في ثلاث بالنسبة لها، والسماوات السبع لما تحوي من عوالم لا يعلمه مداها إلا الله بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في ثلاث، وفضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على هذه الحلقة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك الرحمن على العرش استوى، والرحمن سبحانه هو الكبير المتعالي، فلا يقاس بالخلق أجمعين، وكل شيء إلى العرش مخلوق، وما فوق العرش لا يوجد مخلوق فوق العرش، خلاص ما فيش مخلوقات، انقطعت المخلوقات، فمن الذي على العرش؟ الخلاق العليم رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما نقول هو في السماء نقصد جهة العلو، فما ثم إلا خالق ومخلوق، لا يوجد إلا خالق ومخلوق، المخلوقات كما ذكرت لحضراتكم آخرها العرش، وبعد ذلك لا يوجد شيء مخلوق، وإنما يوجد من؟ الخلاق العليم سبحانه. ولذلك لا يحصر، ربنا ليس محصورا، وإنما هو سبحانه وتعالى. إذا كان كل ده بالنسبة للعرش كحلقة ملتقى ثلاث، فهل يقدر قدر رب العالمين سبحانه؟ نعم، يكون حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. أعيد ماذا؟ الروح. ولكن هذه الإعادة إعادة مؤقتة لا تستمر، إعادة مؤقتة من أجل السؤال، وهي إعادة ليست كإعادتها في الدنيا، إعادة تتعلق بالبدن تعلقا لا يعلمه إلا الله، بدليل هل تصل الروح إلى الجسد مرة أخرى بحيث إن أهله انفتحوا القبر وجدوه قد ردت إليه روحه؟ لا، ده إعادة مؤقتة وإعادة لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. واخدين بالكم؟ قال: وأعيدوه إلى الأرض. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن أرواح المؤمنين في حواء، أرواح المؤمنين بين أنها طيور تطرح وتمرح في الجنة، تعلق من أشجار وثمار الجنة، بعكس أرواح الشهداء في حواصل طير خضر يركب الله لها أبدانا. يعني أرواح المؤمنين تتحول هي إلى طيور في الجنة، لكن أرواح الشهداء لا خاصية، يركب لها أبدان فتصبح هي في حواصل طير خضر تطرح وتمرح في الجنة، إلى أن تأتي الساعة فحينئذ تنفق الأرواح في الأجساد مرة أخرى ويعاد، ولكن الأجساد تعود وتلازم الأرواح ملازمة لا انقطاع لها، لأنه ليس بعد ذلك نوم ولا موت ولا شيء من هذا القبيل. وإن بالكم، وإنما هيتكلم عنها فيما بعد عن قبيل الروح حينما تعود إلى البدن في يوم القيامة. قال: وأعيدوه، اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. الإعادة المؤقتة التي قلت لحضراتكم يعني أنها بكيفية لا أعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه. ولذلك لو كان امام عينيك تراه انت، تعاد الروح وانت لا ترى، والاجلاس لا يكون كاجلاسنا، وانما قضية غيبية بحتة. يعني لو انت جبت في داخل القبر صوره، قعدت تصور وحاطط فيديوهات، لم ترى شيئا من هذا القبيل على الاطلاق، وانما هذه قضايا من القضايا الايه؟ الغيبية. ويمثل لها العلماء، يمثلون بعذاب القبر وبنعيمه، لان قدرة الله لا تحدد حدها حدود. تصور انت بتبقى نايم، النوم بيحدث فيه شيء من قبض الروح والتوفي، ولكن توفي اصغر ليس كالتوفي الاكبر. قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. يعني يتوفاكم هنا يعني ينيمكم ويعلم ما جرحتم يعني ما كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه في النهار. البعث ده المقصود بالايه؟ الاستيقاظ. ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى، ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو الطاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. يبقى نتكلم في سورة الانعام عن ايه؟ النوم والبعث اللي هو اليقظه، ثم تكلم عن الموت. وقال في سورة الزمر الله يتوفى الانفس حين موتها ويتوفى ايه كمان؟ والتي لم تمت في منامها، فيتوفاها فطرة، فيمسك التي قضى عليها الموت، لو قضى عليها الموت يمسكها عنده، يبقى صحه ما يقومش، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ولذلك انت في الدعاء تقول قبل ما تيجي تنام: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي، هذا معنى ايه؟ فيمسك التي قضى عليها الموت، فان امسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وان ارسلتها ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فاذا الانسان النائم يكون هذا نائم والاخر بجواره، ويحدث لهذا رؤيا يرى نعيما، والاخر بجواره يرى كابوسا، ولا ده حاسس بده ولا ده حاسس بده، وانت قاعد جنبه ما انتش حاسس بحاجه، قاعد جنب الاثنين لا عارف ده بيحصل له ايه ولا ده بيحصل له ايه. هذا مثال، مع ان الامر بيتكلم عن الوفاه الصغرى اللي هي الايه؟ النوم. فما بالكم بالموت؟ فللارواح اسرارها وعلمها الذي لا يعلمه الا من؟ الا علام الغيوب سبحانه وتعالى. والا فما سر الرؤيا؟ والرؤيا هناك رؤيا حقيقيه، رؤيا من الله، وهناك حلم من الشيطان، وهذا سر، لان الروح حينما تصعد الى السماء اثناء النوم هو يقبض، ولكن قبض ايه؟ قبض اصغر مش قبض كامل، بدليل ان الجسم بيكون فيه تعلقات للروح والاجهزه شغاله، لكن هناك تعلق معين كيفيته الله اعلم بها. ولذلك تحدث قضيه الرؤيه، طالما كانت الروح في العلو بعيد عن الشياطين يحدث امور معينه، ومن الممكن ان يخبر الانسان في اثناء النوم يخبر بماذا؟ بامور غيبيه سمعها من الملائكه، ومن الممكن ان يلتقي ببعض ارواح من سبقوه وماتوا، الاباء والاجداد وما شكل ذلك. ولكن هذه الرؤى في كثير من الاحوال تاتي في صوره امثال تضربها الملائكه مثلا، ولذلك يحتاج الامر الى ايه؟ الى تاويل وفك للرموز. وهذا الامر كنا اشبعنا الكلام فيه في تفسيرنا لسوره يوسف، بعد ان انهينا تفسير سوره يوسف تكلمنا عن احكام الرؤيا عند اهل السنه والجماعه، وبينا اصول تعبير الرؤى واسباب الرؤيا عند اهل السنه وعند غيرهم من الفرق وعند الفلاسفه وعند اطباء النفس وما شاكل ذلك والفرويديه وغيرها. المهم اننا الان نريد ان نوضح هذا الامر، ان الانسان حينما يكون في العلوم يرى اشياء هذه حقيقيه، لكن وهو نازل الروح نازله تلقاها الشياطين، تحدث الرؤى الاحلام الكاذبه عن طريق الشياطين وتحدث الكوابيس وما شاكل ذلك. فيبقى هناك في العلو ترى الرؤيا، ولذلك ليس كل ما يراه الانسان من الممكن ان ايه؟ يفسر، بل من الممكن ان يكون ايه؟ اضغاث احلام، يكون من القاء الشيطان، تحذير من الشيطان وهكذا. فهنا نريد ان نبين ان عالم الارواح عالم مليء بالاسرار التي لا يعلمها الا من؟ الا علام الغيوب سبحانه وتعالى. يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه بطريقة لا يعلمها إلا الله علم غيب فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. أن هذه يقول عن علماء اللغة إيه؟ التفسيرية. أن التفسيرية أن أو مصدرية لتقدير الباء، يعني ممكن تقدر لها الباء وتؤول بما بعدها إلى إيه؟ إلى مصدر. ومن الممكن أن تأتي إعرابيا بمعنى أن التفسيرية. قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. طبعا اللي معاه طبعة الرسالة سيجد أنه ضبط كلمة فأفرشوا ضبطها فافرشوا وجابها همزة وقف وضم الراء، هذا خطأ، جابها في الموضعين لهذا الضبط، هذا خطأ. الصواب ان الهمزة همزة ايه؟ طبعا فأفرشوا أفرين بكسر الايه؟ الراء وسكون الفاء وقطع الهمزة. فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها، الروح اللي هو الايه؟ روح، فروح وريحان. قال مش الروح، روح. وفي بها ويفسح 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 له في قبره، أو يفسح له في قبره مد بصره. معذرة. ويفتح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. الله يجسد له عمله في صورة رجل صالح. فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. أهلي ومالي، هل الإنسان لو الساعة جت يأخذ ماله؟ لا، المقصود حتى أرجع إلى أهلي وإيه؟ ومالي. مو مالي الذي جعله الله لي، فما له في الجنة، يعني أعده الله له في الجنة. واخدين بالكم ولا لا؟ حتى أرجع إلى أهلي وما لي. وما لي واضح الذي جعله الله لي في الجنة. وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، صورة عكسية تماما، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه سلمنا الله وإياه معهم المسوح. المسوح جمع مسح، كساء غليظ خيش شيك كده والعياذ بالله، بس من النار من جهنم والعياذ بالله. معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر برضه. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. الحالة الأولى يقول لها الملك كلاما طيبا فتخرج خروجا طيبا تعلم ويقترى، لكن دي بيقول لها خروجي إلى سخط من الله والغضب بأس، فهل ستخرج؟ لا. وربنا بيقول في القرآن إيه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اختبار، ألهمها الفجور والتقوى. قد أفلح من زكاها، والزكاة نسبة الزكاة نما تزكو تنمو، ولذلك النبات الزاكي الذي ينمو، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، فهذا يزكو فيكون عاليا ناميا، الزكاة النمو، ولذلك سميت الصدقة زكاة. لماذا؟ خذ من أموالهم صدقة تطهره وتزكي، لو أنت لو تطهرت الأرض الزراعية طهرتها حينئذ تخرج نباتا طيبا، لكن إذا كانت غير طيبة ما الذي يحدث؟ لا يخرج إلا نكدة. فلذلك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فماذا سيحدث إذا طهرت الأرض؟ تخرج زرعا ناميا نمو، ولذلك الزكاة بمعنى إيه؟ النمو. ولذلك قال وما آتيتم من ربا، الربا كلمة ربا في اللغة يربو، وده تسمى المربى مربى فعلا ربا، لأن الربا زيادة، يربو يعلو، لأن الفلوس بتولد فلوس. فقال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، ده في الدنيا، فلا يربو عند الله، ما يزيدش عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، تتضاعف. ولذلك قد يمحق الله الربا، لأنك شايفه بيكبر في الدنيا بتزيد الأموال، لكن عند الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا منفوق البركة، لكن ايه اللي بينمو عند الله؟ الزكاة. خشوا بص، يمحق الله الربا، يمحق ضياعه من فوق ويربي الصدقة، تربو تزيد. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يعني اذا تصدق بشق تمرة او تصدق بدرهم بشق قليل جدا فان الله يربيه لاحدكم، يربيه كما يربي احدكم ايه؟ فلوة. عندك مهر صغير تفضل تربيه لغاية ما يثمر ويكبر، انت اللي بقى. الله يربي لك ويربي الصدقات. فالزكاة نمو. فشوف هنا بيقول ايه في القرآن؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يجي الفلاح مع الزكاة والنماء، وزك تزكو النفس. ولذلك الزكاة ارتفاع واستشراف لأعلى، ولذلك حينما يأتيها ملك الموت مجرد ما تخرج تخرج كما تسير القطرة من فم الحصان. ليه؟ لأنها عالية مستشرفة لأعلى، اخرجي إلى رضا الله عز وجل، فتخرج إلى رضا الله. طب الروح الثانية، وقد خاب من التدسية، كلمة التدسية في اللغة الإخفاء، دس الشيء خبار، فهي عكس الزكاة، زكاة تنمو تعلو إلى أعلى، هذه تغوص في الأعماق وتختفي. فإذا جاء الملك يقول لها اخرجي، هل تخرج؟ لا، تتدسى، لأنه دس نفسه. فكل الجزاء من جنس العمل، فتختفي في جميع أعضائه. شوف الحبيب يقول ايه؟ قال فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسدي، يحدث مسألة التدسية بقى، تتدسى وتختفي وتستخبى في جميع أعضاء جسمي. هل يتركها ملك الموت؟ لا، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، شوكة حديدة ذات أشواك حينما تمر السكود هذا يجعل في الشاء أما يريدون أن يقوموا بإيه؟ بشيها فتدخل في دبورها وتخرج من فمها. يبقى عامل كده زي ما بيقعد وجه الكبابجي على السيخ. فهذا السكود له أشواك. تخيل لما يمر على الصوت المدلول يعمل فيه مزق فيه ازاي؟ يبين النبي صلى الله عليه وسلم ويصف حالة الشدة والعذاب الذي يعانيه الكافر ساعة إخراج الروح والعياذ بالله. فيقول فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها تخرج في يديه وشيء فتخرج فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عينين في الملائكة الذين معهم نسوح من نسوح النار وحموط من حموط النار فلا يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض والعياذ بالله فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا عكس الأولين ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي يعني هذا الكذاب هذا الفاجر هذا الزاني هذا الأشياء التي كان يفعلها والملائكة يطلقونها عليه في الدنيا بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لهذا لا تفتح لهم أبواب السماء إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط سم ثقب بتاع الإبرة لما يبقى الجمل يدخل من ثقب الإبرة طبعا هذا مستحيل يبقى يدخلوا دون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين اسم سجين من ايه؟ من السجن والضيق الشديد ولذلك يدخل الواحد في مكانه في النار لا تظن انها فسيحة وواسعة لا يدخل كما يدخل المسمار ويدق في الخشب والعياذ بالله وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا ثبورا يعني ايه هلاكا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا قلش هلكت مرة واحدة لا قل هلكت ألف ألف مرة وادعوا ثبورا كثيرا فهنا يقول سبحانه اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى أين الأرض السفلى الله أعلم قضايا غيبية فتطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق قال فتعاد روحه في جسده إعادة مؤقتة وإعادة ليست كإعادتها قبل القبض قضايا غيبية بحتة ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري كلمة حيرة محتار ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب كذب لماذا يعني هنا يقول أن كذب لأنه يدري من ربه ويدري من رسوله لأنه أقيمت عليه الحجة الرسالية لأن من لم تقم عليه الحجة الرسالية كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك يقول كلما تفيد العموم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. سؤال ألم يأتكم قيمت عليكم الحجة ولا لا؟ كل فوج كلما تفيد العموم يعني مع ذلك لا يوجد استثناء. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع يعني سماعا ننتفئ به أو نعقل عقلا حقيقيا وإلا لو كانوا مجانين كانوا غير مكلفين. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا غادر كل واحد يسجل اعترافه فاعترفوا بذنبهم فسحقا بعدا لأصحاب السعيد. ولذلك وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين إذا أقيمت عليهم الحجة بشلية. فقل يقول هنا قال أدري هذا ليس بصادق ولذلك يقول كذب. خذوا بالكم عشان تبقى عارف كذب في ايه. كذب في انه حينما قال هذا الكلام هل لم تقم عليه الحجة الرسالية ويصبح من المعذورين من اهل الفترة مثلا. لا ده بيتكلم عن رجل كذب. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجد المجرمين. اذا هم اجرموا وقيمت عليهم الحجة الرسالية. واضح الكلام ده. لازم تكونوا واخدين بالكم من معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فينادي مناد من السماء ان كذبت. وممكن الكذب يحتمل برضه الكذب انه كان بيكذب في الدنيا كما سبق في عديد اللي هو مين المؤمن قال عنه ايه سبق. فهنا بيقول على ده ايه كذب. يبقى كان في الدنيا بيكذب بيكذب على الرسل ولا بيقتل. خدوا بالكم ما قالش كذب عبدي في الاول قال ايه صدق عبدي هنا ايه كذب. لم ينسبه الى نفسه للعبودية لماذا اهانة. ولذلك يقول وان الكافرين لا مولى لهم لا مولى لهم وان كان لهم موالي في الدنيا يتولونهم لكن في الاخرة وان الكافرين لا مولى لهم. ولذلك لما قال ابو سفيان ولم يكن قد اسلم بعد في غزوة احد لنا العزة ولا عزة لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبونه وقالوا ماذا نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم وان الكافرين لا مولى لكم فافرشوه من النار وسعه. يبقى القبر اما روضة من رياض الجنة مأخوذ من الحبيب او حفرة من حفر النار لكنها لا تثبت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرشوا من النار وافتحوا له بابا الى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه والعياذ بالله. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبير. فيقول رب لا تقل الساعة مش عايز القيامة يعني عذاب القبر يكون ايه أخف أخف من الباله. ولذلك يقول تعالى ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقد. مرقد هو انت كنت ايه القبر بالنسبة لك ايها الكافر؟ مرقد ولا كان عذاب؟ كان كفرا من النار. لكنه يعلم ان ما سيأتي سيكون اعظم، سيقول من بعثنا من مرقدنا، يعني عذاب القبر بالنسبة له اكون مما سيراه في جهنم والعياذ بالله. فيقول اهل التوحيد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهنا يقول رب لا تقم الساعة. طبعا الحديث انا بذكر امر برضو ده بالنسبة للفرد العادي، بالنسبة بمثل انا هذا الحديث بالنسبة للامم، فبأقول الامة المؤمنة الصادقة التقية يأتيها عملها في الدنيا في صورة مين؟ الحاكم بتاعها. الحاكم على قدر ايه؟ اعمال، على قدر عمالكم اعمالكم. فانت زي ما بين الانسان في قبره المؤمن بيدينه عمله في صورة ايه؟ انسان صالح. والكافر بيدينه في صورة ايه؟ وجه شديد. الامم كذلك بس في الدنيا عملكم يتجسد لكم في صورة حكامكم. ولذلك اذا اردتم اصلاح الحكام فهذا والله لن يكون الا بصلاح الامة. ولذلك انا كنت اقول هذا الكلام، اقول اذا اردتم ان تعرفوا حقيقة انفسكم واعمالكم فانظروا الى رئيس دولتكم كأنكم تنظرون في المرآة. هذا الكلام مسجل وقلناه زمان من سنوات، كنت بقول هذا الكلام على المنبر، كنا بنقول للناس انت هدفك كله انك تغير الحاكم الظالم الطاغية المجرم، عايز تغيره غير نفسك، لان الله هو الذي يعطيكم الحكام، انتم لا تظنون انفسكم انتم الذين تختارون حكامكم، الحكام يكونون على قدر اعمالكم. عمر ما يجيلكم ابو بكر الصديق يستحيل، ولا هيجيلكم عمر بن الخطاب يستحيل، ولا عثمان بن عفان اللي جاي واحد مش عارف اوصفه بايه، يعني مش عارف، يعني اريد ان يعني انظف لساني عن ان اتكلم عن الشخص او حتى اذكر اسمه. يقول على قناه فضائيه للاسف بيدي الناس باب سبير، وعز رئيس الدوله الرئيس الدكتور مرسي بيقول له ايه، لا تكن كعثمان بن عفان ولكن كن كعمر بن الخطاب. خطيئ. هو محمد مرسي ولا مليون زي محمد مرسي حيرقى واحد منهم لاحد من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام عشان انت تيجي تقول ما تكونش زي عثمان وكن كعمر. هتنفق الحاكم على ايه؟ لا الرئيس مرسي ولا مليون زي الرئيس مرسي هيجوا بضفر عثمان بن عفان. انتوا ايه اللي فقد ده؟ هل الرئيس مرسي انت عايز يبقى زي عمر بن الخطاب زي عثمان بن عفان؟ ايه الكذب على الله ده؟ ايه الجدل ده؟ مين انهي رئيس انت تختار في هذا الزمان ان ياتي؟ مش هقول لك كأي صحابي من عرض الصحابه الذين لم يشاهدوا النبي عليه الصلاه والسلام الا مره واحده. يجي تقول عثمان، لان القضيه خطيره. انا اعلم جيدا ان سيد قطب قال في كتاب العداله الاجتماعيه وفي المقالات التي رد عليه الشيخ محمود شاكر بعنوان لا تسبوا اصحابي، قال هذا الكلام ولم يتراجع عنه حتى مات. قال عثمان بن عفان اعتبره فجوه في تاريخ الخلافه الراشده. فجوه، يعني عثمان بن عفان ده يتحرق من تاريخ الخلافه الراشده. وهذا والعياذ بالله هذا كلام كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال الخلافة 30، فأدخل عثمان في الخلافة الراشدة وأجمعت الأمة على خلافة الأربعة. خلافة راشدة، ازاي تيجي انت تقول نحذف عثمان بن عفان ونعتبره فجوة في تاريخ الخلافة؟ يا اخوانا غيروا على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، غيروا على الصحابة. عايزين ننافق، بنقولها وبنعيدها، لن تتحسن أحوالكم إلا إذا تحسنتم أنتم، ولن يصلح الله لكم حكامكم إلا إذا صلحتم أنتم أولا. كنت أقولها لكم، هتغير رئيس هيجي لك؟ ما في. أحمد زي الحاج أحمد، العملية مش تختلف كثيرة، لم تختلف كثير. واحد يقول لك بس الحاج احمد لما حج يعني ما هو من الممكن يعني الانسان يحج ولا يعمل بحجته ولا ايه؟ لا يعمل بحجته. فالقضيه ليست فلان مشي يعني انتم لم ترضوا عن حسن مبارك. طبعا انتم مش راضيين عن محمد مرسي الان، ولم ترضوا عن حسن مبارك، ولم ترضوا عن السادات وقتلتوه في الجماعات الاسلاميه قتلت ونجلت لما عوضهم الله بالشر منهم عشان قتلوا السادات، وقبل منه جمال عبد الناصر ده الطاغيه الاكبر، الطاغيه الرجل الطاغوت اللي كفروه كفرا مخرجا من المله واصبح كفر جمال عبد الناصر معلوما من الدين بالضروره عند جهله كفروا الرجل. طب وقبل كده فاروق كان فيه وفيه، طب وفؤاد انيم، طب واللي قبله، طب محمد علي، طب المماليك، افضل مشي كده وتوغل في التاريخ مش تلاقي حد حلو. طب تعالى بقى على جنبك الفزاتي، طب اللي قبله، طب اللي بعده، طب مش هتلاقي حد عدل خالص. يبقى العيب مش في الزعماء، العيب في مين؟ في الشعوب. مش معناه ان انا بدافع، والله لا ادافع عن حاكم، واسال الله الا القاه مدافعا عن رجل من الرجال الذين حملوا الامانه بحق او بباطل، هذا امر لا يعنيني. وانما انا بقول لكم العلاج الحقيقي علشان ما تضيعوش اعماركم وتضيعوا وقتكم في المظاهرات. القضيه لن تتحسن الا اذا صلحت الامه. الحاكم كاننا بنبص في مرايتنا، عايز تشوف حاكم حلو حاكم من نفسك انت اولا، هيجي لك حاكم كويس. امه مجرمه هيجي لك حاكم خبيث، نفس الكلام. ولو جاءكم حاكم صادق ومتدين ويخاف الله ورآكم على ما أنتم عليه يقول لكم السلام عليكم وسلم. صدقوني أنا أظن وأعتقد أن عمر بن الخطاب لو جاء في هذا الزمان لم يشارك في انتخابات رئاسية، والله الذي لا إله إلا هو. أنا أعتقد هذا اعتقاد يحاكمني عليه ربي أن عمر بن الخطاب لو جاء في هذا الزمان لما دخل في انتخابات رئاسية، لأن الأمة تريد إصلاحا، والإصلاح لا يكون إلا عن طريق الإيه؟ التربية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش بالخطب مش بالمواعظ. أحيانا يكون الواعظ وأحيانا يكون الخطيب في حاجة إلى تربية، في حاجة إلى أن يتربى هو أولا، يقول كلاما، ولكنه إذا وضع في موضع تنفيذي نسأل الله السلام يسيء إلى الدين ويسيء إلى الدعوة، نسأل الله السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أنا ما بتكلمش بالسياسة والله، يعني لا تحسبوا أن كلامي هذا كان في السياسة، أنا أتكلم عن الدعوة وعن إصلاح الأمة. ولا أقول أني لا أتكلم في السياسة يعني خوفا من الكلام أو من تبعاتي، أنا مسؤول عن كل كلمة أنطق بها، وإنما بقول ما بتتكلمش في السياسة لحسن تكتسره إن دي سياسة، لا، هذا الكلام دعوة.